مساء الخير. قد تعجب بمواقفه وقد لا، قد تحب أداءه وقد لا، قد تعتبر أنه على حق فيما يقول وقد لا، لكنك في الحالات كلها لا تستطيع إلا أن تقول عنه إنه ظاهرة غير تقليدية في المجتمع السياسي اللبناني. فالشاب الآتي من قلب عائلة ومعادلة سياسية تقليدية، والشاب الحامل لقب شيخ، يهوى أن يحطم التقليد في كل شيء، ينتقد، يعارض، يشاكس، يرفض، يحمل دائما السلم بالعرض ويفتح معارك تبدأ ولا تنتهي. فإلى أين تراه سيصل في معاركه المتنقلة الدائمة والتي يشبهها بعضهم بمحاربة طواحين الهواء، من فضيحة النفايات إلى صفقات بواخر الكهرباء وخطوط المنصورية إلى أخطاء وخطايا الضرائب، ملفات ساهم فتلك الكتائب في فتحها وفضحها وهتك أسرارها السود حتى لامس أحيانا خط التوتر العالي فيها. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أن رئيس حزب الكتائب الذي لم يمضي على تسلمه رئاسة الحزب أكثر من سنتين وأربعة أشهر أخرج بأدائه حزبه من معادلة الحكم والحكومة، ويكاد يجعل كتائبه وحيدة في ساحة المعارك السياسية بلا حلفاء. فهل يمكنه الاستمرار في هذه السياسة، بل في هذه العزلة السياسية وفي سنة انتخابية قاسية، أم أن ثمة متغيرات ستتظهر بعد زيارته المملكة العربية السعودية؟ في ظل هذه الأجواء الذات سنحاور الشيخ سامي الجميل ومن بيت الكتائب المركزي في الصيف، البيت الذي يشكل جزءا من ذاكرتنا ومن ماضينا. فهل يكون أيضا مع رئيسه الشاب جزءا من مستقبلنا؟ مساء الخير شيخ سامي.
مساء النور شيخ وليد، اشكرك على المقدمة.
الله يخليك. ما عندك اي
قصة التوتر العالي؟ يجب تحية كتير كبيرة بالمناسبة لأهل المنصورية وأهل سعادة يلي حقيقة عم بيقطع بمعاناة واحد شاري بيته وفجأة بيقولوا له بقى يكفل منه.
ما صابت هالمعاناة هلا؟
للأسف معاناة مكملة مكملة، وما بعرف لأي درجة مستوعبين المسؤولين خطورة اللي عم بيشير هذا التهجير. عم نحكي عشرات العيال من بيوتها، يعني حتى شرخة البطريركية والمطرانية
من أبونا اللي موجود
من أبونا. لا بس هلا آخر شيء سمعت المجلس المطارني طلع موقف قاسي جدا، فإن شاء الله يكون له مفعول. طيب او بيطلع الشعبويين كمان المجلس المطارني بيطلع الشعبوي معه ان شاء
الله. المجلس المطارني طبعا، بس انه كمان تم يكون انه الحراك شعبوي او الكلام شعبوي. شيخ مين بتحمل المسؤولية في هذا الملف تحديدا؟
استاذ وليد من قصة ما في اسرار بهذا الموضوع، في وزراء طويلوا على هذه المسؤولية، في احزاب تولت على هذه المسؤوليه. يلي قرر انه بده يقطع خطوط توتر عالي فوق رؤوس الناس هو مسؤول، واليوم اكيد طبيعي
يعني.
وللاسف قبل ما تكون وزاره الطاقه مع الطيار كان الطيار معارض هذا المشروع معنا، كنا سوا بخط المواجهه بهالموضوع، بعدين غيروا رايهم بهالموضوع. ما بعرف السبب، بس انا بيهمني
شو السبب
ما بعرف.
معقولة منك عارف أو عارف ما بدك؟
لا ما بعرف، يعني نحن مقتنعين أنه ممكن أنه هذا المشروع إذا انصرف عليه شوية مصاري أنه يقطع تحت الأرض ونحل هالمشكلة. يعني عم نشوف في سهولة لصرف أموال بكثير من الأمور، وبالأمور إلها علاقة بحياة الناس في صعوبة بأنه ندبر الأموال مثل قصة سلسلة. فينا ندبر مصاري للبواخر وللبطاقة الممغنطة، ما حدا حياته بيسأل سؤال كيف نجيب مصاري بهول الأشياء العلاقة بالصفقة. أول ما نوصل على صحة الناس حياة الناس بالسلسلة والتوتر العالي ما بعود فينا نلاقي مصاري.
بس ليه عم تتهم بالتيار؟
شو ما عم بتهم؟ لا ما تبلش حتني. أنا ما عم بتهم
حدا بالتيار. النائب إبراهيم كنعان موجود يعني كمان وعم يعمل وفاقة وعم بيحاول إنه يحل هذه المشكلة.
إن شاء الله بس خدت نهار وبينتمي لحاجب سياسي نتبنى موضوع التوتر العالي يعني ازدواجية لهذا الموضوع. افتكر ان اللبنانيين ما بقى يقطع عليهم شغله وعكسه، ونحن كل نشاطنا اليوم بالحزب ومواقفنا من وقت ما استقلنا من الحكومه لحديث اليوم هدفنا ان نرجع نتصالح مع الناس، نرجع نصالح الناس مع السياسه عبرنا نحن، لانه نحن كمان بمحل معين كنا على وشك نقول خي يمكن هذا البلد ما بقى قابل للحياه، ويمكن كل الحياه السياسيه صارت مبنية على المصالح الشخصية والحسابات الضيقة وعلى المكاسب الصغيرة. في كتير ناس فقدت الأمل أنه بلبنان في سياسة نظيفة، عم نحاول أن نرجع نتصالح نحن مع السياسة ونصالح الناس مع العمل السياسي.
في مصالحة بالأمر؟
وهذا كان الهم تبعنا.
أو بالظاهر، يعني بتقول حضرتك بحديث لصدى الوطن بتقول هذه خطة الطبقة الحاكمة وسنواجهها. السؤال حضرتك وحزب الكتائب صدى الوطن موقع الكتروني قلت هذا ب 19/2017
ما بتذكر انه عطيت مقابله لصدى الوطن، بس بكل حالته
بلا كانت الزميل كمان عماد مرمر مثل ما انا متذكر يعني انا بس منه سؤال انه تعبير الطبقه الحاكمه لي هي لي هو حزب الكتائب خارج هذه الطبقه الحاكمه
مش بالحجم
اليوم اليوم بس حتى
بحكي عن الحيط
يعني من وقت
الفئة
على كل الأحيان في هذه الحكومات المتحاسبة.
أنا ما عم بحكي عن اليوم، في أداء ماشي صار له فترة كثير طويلة من وقت ما بعتبر أنه بلش هذا الأداء من وقت ما نحن كنا بالحكومة وحتى من قبل. بس نحن لمسناه بالحكومة الماضية اللي كنا فيها لأنه كان عنا 3 وزراء فيها وكنا مؤثرين وكان مطلوب منا ناخذ مواقف. بوقتها كنت أنا استلمت رئاسة الحزب صار فيه يمكن أقشع الأمور من جوا أكثر، قبل كنا نشوف الأمور من برا ما كنا نستوعب فظاعة المشاكل. يمكن هذه المشاكل كانت موجودة بالماضي وأكيد كانت موجودة، إنما صحنا الفرصة نقدر نلمسها من الداخل. وصراحة وقت سلمت أنا وقت انتخبت رئيس حزب وسلمت إيد الحزب وبلشت اطلع على ملفات مجلس الوزراء وشفت شو عم بيصير جوا، كنا أمام مشكلة كبيرة. أو بدنا نمارس الحياة السياسية بالطريقة التقليدية اللي معودين عليها اللبنانيين، يلي بتقييمي أنا بعد تجربة 8 سنين مجلس نواب ما عم بتساهم إلا بمزيد من التدهور للبلد على كل مستويات وطلاء كامل بين الناس والعمل السياسي. اعتبرت انه رئاسة لحزب الكتائب وعلى الاساس ترشحت هو كرمال تعطي نموذج جديد بالعمل السياسي مبني على اوقات الواحد يروح على الاخر بالمواقف تبعه، يروح على الاخر بالمنطق تبعه. قصة عدم المساومة على المبادئ ما تكون شعار انما تكون فعل، ما تكون بس اقوال انما تكون فعل. يعني ما في واحد يقول انا عم بشير في صفقات على طاولة مجلس وزراء وضلك قاعد جوا، بدك تفل. وهذا اللي عملناه نحن ولا جربنا، بس وقت ما يطلع بايدك وتشوف ان الامور عم تمشي فيك او بليك، وهذا اللي صار معنا نحن عم اعطيك تجربتنا. صرنا لمحل بتقول بتحفظ مرة بتحفظ مرتين بعدين بتشوف ان الامور ماشي وانت موجود وشاهد زور جوا. لو تتمكن انه توقف شغلة او شغلتين وصلت تشوف انه ارتكابات اكبر بكتير من الحسنات تبعها اخذنا قرار بالاستقالة لتكون صادقين مع حالنا ومع الناس ونقول للناس انه نحن جايين نشتغل سياسة بطريقة
مختلفة.
فتنا على المعارضة وبلشنا ننظم حالنا كمعارضة، بلشنا نتواصل مع كل الناس وبلشنا نواكب الحياة السياسية بمفهومنا قلنا السياسي مبني على الاخلاقيات تبعنا، ندرس ملفاتنا، اقتصاديا اجتماعيا، جبنا فريق عمل كثير جدي عم بتعاطى عم ياخذ جدول اعمال مجلس الوزراء عم بيدرسوا عم بيفندوا وعم نجتمع ونقرر نلاقي الثغرات ونشوف شو الملفات ونلعب دورنا كمعارضه مثل ما بيصير بكل دول العالم الحضاريه. وبفتكر انه بيعملنا المعارضه فينا نموذج جديد بالمعارضه، صرنا من زمان اللبنانيين ما شافوا معارضه عم تدرس جدول اعمال الحكومه بهذا الشكل وعم بتلاقي الثغرات وعم تنجح بفتحها وبتوقيفها. يعني نحن هذه معارضه بالحجم النيابي الصغيره اكيد بالحجم الشعبي غير موضوع وجو الناس تجاهنا عم نشوف، انما عم نقدر مش بس نعارض انما عم نقدر نوقف. يعني ملف البواخر اللي عم تحكي عنه وقت طلعت حكيت عنه مجلس النواب انا من تقريبا 8 اشهر رح يصيروا 10 اشهر كل الناس طلعت انه عن شو عم يحكي هذا اليوم. بعد هيدي البواخر واقفه ووقفه لانه ضوينا نحن على شغله بمعطيات وبارقام وبتفاصيل معينه ما حدا قدر يطلع منها. موضوع الضرائب كمان اشتغلنا سندنا هيدي الضرائب درسناها حكينا مع الراي العام وهذا دورنا نحن كمعارضه. وهون بدي اقول كمان استاذ وليد اوقات ناس بتقول لنا طيب اعملوا احسن، نحن بالمعارضه نحن مانا بالحكم تنقدر نعمل شيء الدوله ما عم تعمله او الحكومه ما عم تعمله. نحن اليوم وقت نصير نحن عنا اكثريه نيابيه ونحن نشكل الحكومه بصير فينا نعمل. اما اليوم نحن عم نقوم بدورنا، دورنا كاقليه نيابيه غير موجوده بالحكومه هو مراقبه عمل الحكومه ومعارضه هذه الحكومه على الامور اللي نختلف فيها.
بس البعض
هذا اللي عم نقوم فيه بطريقه جدا نيابيه ودقيقه.
بس هالمعارضه شيخ البعض بيقولوا انه ما كانت لتتحقق لو دخلت الوزاره. يعني الزميل فادي عيد جديد دياب بيقول الكفائل لم تخرج من الحكم من اجل المعارضه كموقف مبدئي بل نتيجه عدم اعطائها الوزاره التي تريد. يعني وكنا سوا رفقنا تشكيل الوزاره وشفنا انه بالنتيجه كان العرض لكم وزاره الدوله وانتم لانه هذا الامر هو الذي عرض عليكم بس اتخذتم موقف المعارضه.
استاذ وليد هذا الكلام حقيقه بستغربه لانه لو الكتائب هالقد متمسكه بوجودها بالحكومه ما بتستقيل من الحكومه عندها فيها ثلاث وزراء. لو نحن الهم تبعنا نكون بالوزاره وهدفنا السلطه ما كنا استقلنا من وزاره عندنا فيها ثلاثه. وهذا الشيء فاجئ الجميع، ما كان حدا جابرنا نعملها، نحن عم نعملها لانه نحن اخذنا قرار انه نمشي بمنطق مختلف تماما عن منطق الاداء السياسي بالبلد اليوم. نحن معتبرين انه هذا الاداء يلي مبني على التقلب، يلي مبني على المصالح الشخصيه، يلي مبني على كل شيء ما عدا مصلحه الناس، هذا الاداء وصل البلد اللي وصلنا له اليوم.
لو عرض عليكم تخلي من وزاره وهي وزاره الدوله ما كنتم
شيلتوا. هيدا الاداء وصلنا الى تخلي عن سياده من اجل محافظه ومن اجل مراكز ومن اجل تسويه سياسيه معينه ومغانم سياسيه معينه. وصلنا الى فضيحه تلو الفضيحه. نحن ما كنا طالبين هالقد كمعارضه، صدقني نحن عم نقول كنا انه اف هول الشباب اجوا بجو اجماع مثل هيدا رح يقدروا يعملوا البديع. ترى مضبوط عملوا البديع بس بالطريقة السلبية. يعني اليوم انطلقنا أول شيء من تشريم قرار البلد لحزب الله من تشكيل الحكومة، جانا كملنا بالفضيحة الأولى اللي هي قصة الكهرباء والبواخر، جانا انتقلنا على موضوع الضرائب، رجعنا انتقلنا على موضوع البيومترية، رجعنا انتقلنا على موضوع الانترنت، رجعنا انتقلنا صارت وزارة الاتصالات اليوم تتبرع بمساعدات لعشوات احزاب سياسية. يعني وعدوا الحقني، يعني الناس ما عم بتلحق عليهم، نحن ما عم نلحق عليهم صراحة. أو
يعني برأيك انه الوزير الجراح بهالمجال هيدا؟
ايه وزير الجراح، انا قلت بمجلس النواب انه تبرع لعشرة طيار الوطني الحر من وزارة الطلب بكتاب رسمي من وزارة الاتصالات من شركات الخليوي بانه وافق لهم انه يتبرعوا للطيار الوطني الحر بعشر سنوات بمبلغ معين من المال. طيب هيدا الشيء طيب هل هيدا الشيء طبيعي؟ انه اليوم نستخدم وزاراتنا لهيك شغله، مع العلم انه عم نفتش عليها من غيمه، مع العلم انه بلدنا مدين، مع العلم انه عم نشوف كيف بدنا نوفر مصاري كرمال نخفف. سالته
للوزير جفاها عظيم. اوكي
ما في جواب. قال قدم شخصاني نحن كمان اذا بتحب انت على حزب الكتائب. مش حكي هذا استاذ وليد، مش حكي هذا. انا بقول لك صراحه كان هين علينا اهون شغل علينا نحن ككتائب، ما كان في شيء جبرنا نعمل اللي عم نعمله، نحن نسلم بالعرض. كان فينا نحن نكون جزء من هذه المنظومه ونعمل شركات ونعمل مصاري واللي حوالينا ينبسطوا وينتفعوا ونكون بالوزارات ونكون بالنيابات ونعمل خدمات ونعين ناس ونفوت بكل هالمنظومه. ما كان في شيء منعنا نعملها. وقت تكون انت ما عندك اياها وتخليت عنا، فرق من ما تكون انت عم بتعارض لانه ما عندك القدره تفوت. نحن عندنا القدره نفوت وعندنا القدره نكون بالكلوب. ونحن
ونحن كان عندنا القدره تفوت ومثل ما كنتوا تحلموا
وتطلعوا
مثل ما كنتوا راغبين. يعني هذا الانتقاد يعني عم بيرجع لك.
وما كان عندنا نحن حلك بكل صراحه الموضوع. نحن وقت دخلنا على الحكومه كانت حكومه متوازنه، كان فيها 8 من 14 اذار، 8 من 8 اذار، و8 بالوسط. مين بالوسط؟ وليد جبلاط والرئيس سليمان و تميم سليمان، هول وزراء الوسط كان. يعني اذا بدك ثلثين 14 اذار كانت الحكومه. كان فيها حد ادنى، الحكومه كان فيها حد ادنى من التوازن السياسي. وكان بوقتها هدفنا نمنع الفراغ الكامل بالمؤسسات لانه كان رح يصير في شهور رئاسي، واللي صار بعد ست شهور فتنا على الشهور الرئاسي بهالحكومه. نحن لو كان في توازن سياسي بالحكومه ولو كان في جو على الاقل بالمواجهه السياسيه بالملفات السياسيه من خلال توازن سياسي داخلها، واحد ادنى من انه التوافق على خطوط عريضه بتقول. بس اللي صار انه جات حكومه فيها 17 وزير بينتموا لخط اذا بدك يتوافق مع مشروع المقاومه بلبنان. في 17 وزير من اصل 30 اليوم هالحكومه مقتنعين بدور حزب الله بلبنان، وبالتالي اصبحت هذه الحكومه لاول مره من وقت ما من سنه 2005 لليوم عندك حكومه متبنيه خط المقاومه بهذا الشكل باكثريتها الموصوفه. فانطلاقا من هون نحن بهيك جو ما كنا عم رح نلاقي حالنا بكل الحالات. ونحن وقت اكتشفنا تركيبة الحكومة كيف راكبة ساعتنا حسمنا خيارنا بعدم المشاركة. فعم قول هذا الشيء تقول انه نحن معنا بالمطلق رفض للمشاركة بالسلطة. نحن عنا مشكلة ب كل الاداء يلي عم بيتمارس من قبل هالاصدقاء السياسيين يلي انفضح بالعلن بهذه التسمية الرئيسية اللي ما عاد فيها اي موقف سياسي، ما عاد في اذا بدك خط سياسي واضح عند حدا، صفت القصه مخلوطه. نحن حبينا انه نقول بمحل معين يا بدنا نحن نمشي بهذا البازار او بدنا نعطي نموذج جديد نكون واضحين بموقفنا، ولو بدنا نعتبر انه حليفنا الوحيد اليوم هو الشعب اللبناني.
رح نرجع لك عن الموضوع، رح نرجع لك عن
الموضوع التسوية
أسفل.
نحن مرتاحين جدا
نسبع كل حلقة. بس قبل ما أكمل معك هالحوار بدي أشير إلى أنه هالمقابلة كمان عم تبث على إذاعة صوت لبنان 100.3 و 100.5، كمان على الموقع الإلكتروني كتائب.org. كمان قبل ما أكمل معك الحوار رح نشوف بروفايل صغير عنك. نجح سامي جميل بتلوين الصورة السياسية عبر تكريس حزب الكتائب كحزب معارض للعهد والحكومة، ونجح عبر الطعن بقانون الضرائب بإرباك الحكومة بملف الموازنة. طبعا سامي جميل بيأمل أن خط المعارض ينعكس نجاح أكبر بتمثيله النيابي بالانتخابات المقبلة، ولكن هل رح ينجح رهانه في ظل الكيمياء المفروضة بينه وبين زعيم تيار المستقبل، وفي ظل ابتعاده السياسي عن التيار الوطني والقوات اللبنانية؟ وهل رهانه على منظمات المجتمع المدني ممكن يواجه التحالفات التقليدية؟ وبالتالي هل إمساك ثاني جميل بورقة المعارضة نتيجة حسادات مدروسي أم أن الديناصورات المسيحية تحديدا استدرجوه إلى لعبة صوت سياسي غير مضمون؟
هل استدرجت إلى لعبة صوت سياسي؟
افتكر يا اللي بيعرفوني بيعرفوا أنه أنا اليوم أكثر مرة بحياتي عايش أنا عاطفة سياسية. كنت مسؤول عن حزب، ما كنت رئيس حزب الكتائب، كنت عم بضطر اتعاطى باوقات مواقف ما اني مقتنع فيها، التزم فيها اكيد من منطلق انتمائي لحزب الكتائب، انما اليوم بعتبر انه عايش انا عاتب الكامل، وانا مآمن انه لبنان اليوم، وبفتكر انه هون بدك تسأل الجيل الجديد، بدك تسأل الناس إذا بعد عندهم أمل بهذا البلد، أكثرية الناس فاقدين الأمل بلبنان. نتيجة شو؟ نتيجة هذا الأداء يلي نحن اليوم عم نواجهه. ونحن مقتنعين إنه ما رح نستعيد الأمل بهذا البلد إلا ما نعطي هالنموذج الجديد، وإلا ما نعطي حلمنا اللبنانيين بعيداً عن هذا الأداء السياسي، هذا النهج السياسي يلي اليوم ما بيشبه الشعب اللبناني. وأنا أخذت على هذا العهد على حالي والتزمت تجاه اللبنانيين نهار يلي أعلنت ترشيحي على رئاسة الحزب علناً على التلفزيون، أعلنت الخط اللي رح أمشي فيه وأنا ملتزم فيه. وأنا بعتبر إنه اليوم حزب الكتائب شوي شوي عم يرجع يستعيد علاقته المعنوية والعاطفية مع الشعب اللبناني، وأنا هذا هو الهم تبعي. يمكن البعض عم بيخطط لسنة سنتين، عم بيخطط على المدى القصير شو بيقدر يعمل مكاسب. نحن عم نراهن على مدى أطول، عم نراهن على بناء بلد، مش عم نراهن على مكاسب صغيرة.
بس عم نلاحظ انه هالمعارضة بعد الصوت يعني ما قدرتوا بعد تشكلوا جبهة معارضة، بعد ما في جبهة معارضة،
مش رح نعطيهم هالهدية انه نصرجهم جبهة معارضة.
لا، هدية لمين؟
للسلطة. تعطيهم هدف سهل لأوصى ليلة. ما تخاف علينا، التواصل موجود مع كتير قوى سياسية بالبلد. نحن مرتاحين جدا اليوم ب الجو النبض يلي موجود عند الناس، النبض يلي موجود عند القوى المستقلة والإصلاحية بالبلد، النبض يلي موجود عند بعض القوى السياسية ببعض المناطق، عند بعض المستقلين يلي نحن على تواصل دائم نحن وياهم. واليوم أنا بوعد اللبنانيين أنه الخط يلي ماشيين فيه، نظافة الكف يلي ماشيين فيها، الوضوح يلي ماشيين فيه، هذا ما رح نزيح عنه.
عنا ثلاث كمان نظافة كف ووضوح ببعض الذين في الحكومة.
عنا ثلاث عوامل أساسية اليوم بعملنا. أولا دفاع عن سيادة لبنان واستقلاله من دون مساومة، مش بالقول إنما بالفعل. ثانيا مواجهة إذا بدك جميع مشاريع التدميرية للمؤسسات عبر مشروع إصلاحي متكامل، ومحاربة الفساد، ومحاربة كل مكامن الهدر والأخطاء اللي عم تحصل بالدولة. وثالثا إصلاح النظام السياسي يلي هو دايما موجود عنا، ويلي هو مشروع أكثر بعيد الأمر. إنما اليوم في قول شغل عم بيشير للجنة، لجنة فرعية للامركزية مجلس نواب، شغل كتير متقدم، إن شاء الله نقدر نعمل خطوة كتير مهمة إلى الأمام بموضوع الامركزية.
السؤال اللي في الحكم شيخ، ما عندهم هذا الهم؟ يعني في عندنا تكتل تغيير والإصلاح يهدف إلى الإصلاح، أنتم اللي عم تحكوا عن الفساد والهدر وكل هالقضايا. بالمقابل كمان
أنا ما بدي
كمان نموذج جيد عم بيمثلوا وزير المرضى، كمان نماذج جيدة عم بتمثلوا وزراء القوات اللبنانية.
أنا ما بدي أقيم غيري، اليوم غيري بالسلطة، أنا بالمعارضة. كل واحد يخطمها بتموضع سياسي مختلف، هن بالحكومة وهيدي الحكومة عم تعمل شغل، نحن عنا مشكلة مع شغلها، هن جزء من هذا الشغل، نحن نتحمل مسؤولية رأينا ونتمنى يناقشونا بالمضمون اللي عم نحكي، هن بيتحملوا مسؤولية أفعال هذه الحكومة وبيتحملوا مسؤولية.
هل كل شغل هذه الحكومة سيئة أو بعض ما تقوم به هذه الحكومة سيئة؟
مشكلة اليوم أستاذ وليد أنه قلت لك شفنا منها هالحكومة من أول ما بلشت، مفتكر الناس عم تشوف مش أنا.
شوفي إذا بتحكي بالتسوية السياسية شو الغلط يعني تعمل رابط نزاع؟ كلنا سوا عرفنا إنه وين كان صار البلد.
رابط نزاع؟
رابط نزاع؟
أنت شايف نزاع؟ أنا مش شايف نزاع.
لا ما وقف الأطراف
على حلف. أنا حلف
يعني شفنا موقف الوزير المشنوء وقت اجتمع الوزير بسيل مع الوزير المعلم. أيضا عم نسمع مواقف القوات اللبنانية بهالمواضيع السيادية.
أنت شايفهم سألنين عن رأي بعض الوزراء وقت عم يعملوا اللي بدهم يعملوه، سألوا عن رأي حدا وقت مشيوا بقصة الصفقة مع داعش، سألوا رأي حدا وقت مشيوا بقصة الاجتماع مع المعلم وغيره، ما مش رأي حدا، مش رأي حدا. عدوا الحكومة اللي هم غطيتهم باللي بدهم اياه، خلي اللي بده يحكي اللي بده اياه، بالعكس يمكن هالشيء بيفيدهم بيعطيهم مصداقية أكثر، بس خربتوا انه في ترين ماشي ويلي بقلب الترين رايحين معه للترين يعني.
بس بالمؤيد ايضا عن المعارضة
ولا المعارضة عم تفرض حالة بالقوة علي وشفناها بالضرائب.
اوكي بالضرائب، بس عم نحكي بهذيك المواضيع اللي طرحها قصة صفقة داعش وقصة اجتماع المعارضة.
انا معارضة شو قادر انا؟ ليه في شي معارضة بالعالم كله قادرة توقف السلطة اذا بدها تعمل شيء الا اذا خالفت الدستور عبر مجلس دستوري مثل ما عملنا؟ ما بالبارديفينيسيون بالتحديد وتعريف المعارضة انه هي الاقلية. بالتالي المنة قادرة اليوم تمنع الحكومة بانه تعمل حي لشيء، قادرة تضوي، قادرة تنتقد، قادرة تروح على المجلس الدستوري اذا في تجاوز للدستور، انما منة قادرة ولا تمنع الحكومة انه تقوم بشيء الا اذا بدنا نتحول لميليشيا ونحمل سلاح، الشيء اللي نحن راضينه. نحن معارضة مؤسساتية ديمقراطية عم نقوم بدورنا بالكامل، عم نضوي على الملفات، واوقات الاضاءة على هالملفات عم بتوقفها، يعني بمجرد موضوع البواخر يلي توقف اليوم بفعل المعارضة وكل كل هالشغل يلي عملناه نحن. وإضافة لذلك موضوع الضرائب اللي وقف أول مرة ورجع وقف ثاني مرة، بفتكر أنه أول مرة بيكون فيه معارضة بيكون عندها هل الحجم هذا من الفعالية بهالحجم هذا من النيابة، الحجم النيابي. فلا أنا بعتبر بالعكس، أنا بعتبر أنه شيء صحي كثير اللي عم بيصير اليوم من ناحية عمل المعارضة. أما أنا عندي خوف كثير كبير أستاذ وليد على أداء هذه السلطة يلي حولت إدارة البلد إلى مش حقول دكانة، أكثر من دكانة، هي عملية سطو على كل شيء. أداء بذكرنا بأيام سوريين،
إيش
كل يلي ما بيوافق معنا يا بينقطش راسه يا بيطير من موقعه.
وين هالكلام؟ وين بينقطش راسه؟ وين فيها الظلم؟ وين فيها التعدي؟ وين فيها القضايا اللي عم تحكي عنها؟
رح نبلش نعد. شو صار بمدير الإهراءات؟ شو صار بشكري صادر؟ شو صار بصائر؟ شو صار ب
بصائر بعد مصادر؟ بعد مصادر يعني.
نحن هيك عم نقول. شو صار هلا بالتعيينات القضائية؟ أنا عندي معلومة ما رح أحكي عنها اليوم.
قول.
بس في أحد قضاة دفع ثمن شيء، إن شاء الله ما يجي نار وشو هو؟ إن شاء الله ما يجي نار.
يعني دفع سلبا؟ يعني أقصي من أحد المراكز المهمة؟ لا، لأنه كان عنده حكم من.
بس أنا نايم على أشياء. ما بدي هلا احكي فيها كرمال المعنيين، ما بدي احكي فيها. بس حقيقه انا اليوم متخوف على كل انسان عم بيقول رايه وعم بيقوم بدوره. دير رئيس دائره المناقشات جمال علي، هذا الزلمه بطل، كل الدوله اللبنانيه واقفه ضده. منهم قاريين اجهزه رقابه، منهم قاريين مجلس دستوري، منهم قاريين قانون، منهم قاريين دستور، بيقعدوا مع بعضهم خمسه سته بيقرروا البدنيه ومعتبرين الباقي كله تصريح.
بس التزموا بقضاء المجلس الدستوري.
ايه
التزموا. كان الى المجلس الدستوري وبينوا انه عم يشتغلوا ضمن المؤسسه.
التزموا لانه تفاجئوا انه ممكن نلاقي 10 نواب، ما كانوا مستنظرين انه نقدر نجمع 10 نواب. هي اكبر مفاجاه كانت له، والمفاجاه الاكبر هو مضمون الطعن يلي ما قدروا بولا شكل من الأشكال يمونوا على ولا واحد من أعضاء مجلس دستوري يعطي رأي مخالف قد ما كانت مخالفة واضحة.
طب هذا بيثبت شو؟ هذا بيثبت شو؟ إنه الضغط الشاسع اللي عم تحكي عنه لم يمارس على الصعيد
المجلس. ما بيقدر يمارس لأنه ما بيقدروا أعضاء مجلس دستوري طلعوا غير أراء لأن المخالفات الدستورية ما بيقدروا يبرروا عدم الطعن فيها. ما بيقدروا لأن واحد واحد بيعملوا اثنين في أسود وأبيض كان. هلا وين المشكلة؟ المشكلة رد فعلهم. رد فعلهم مش أنه إيه مجلس دستوري طعن بهيدي الضرائب والناس قامت قيمتها هتلا نعيد النظر. لا شو رد فعلهم؟ هتلا نحل العمل بالدستور. الحل بالنسبة لإلهم
نعلق العمل بمادة
بمادة
مادة تبع أفضل
الإحساس. شو هي ها؟ مش دستور؟
بلا جزء من الدستور.
أوكي يعني
لا بس قال الرئيس الجمهوري إنه أوقات إنه أوقات مصلحة الدولة تحتم هذا الأمر بأنك تستمر بالموضوع أو ما تستمر بالموضوع.
بس هي هي بس بزيك شغلي
مادة 87.
لا بزيك شغلي شيء تاني مهضوم أكثر.
شو؟ عن الدستور؟
إيه رح فرجيك هلا كل الدول يلي بوقت من الاوقات علقت العمل بالدستور بشكل كامل او جزئي. بس لتعرف نحن على اي ليحة رح ننضم قريبا الله راد بهمة الشبيب الطيبة يلي حاكمين هذا البلد. فيك تقرب الكاميرا او صعبة؟ اي
يمكن صغيرة رح يجادل. يلا
فيك تقرب؟ هولي ليست الدول يلي علقت الدستور بوقت من الأوقات كله على أيام الديكتاتوريات قبل الحرب العالمية الثانية وبعدين كله دول بفتكر أنه ما في ولا أي دولة أوروبية بيناتهم. بعدين ننزل بالليحة يعني هيك على سبيل المثال شخصاً لتناهين حدا إنما دول منا معروفة بتمسكها بالديمقراطية ولا باحترام الدستور. بس الأهم هو هذه الليحة هون اي دول علقت بشكل جزئي العمل بالدستور. اول بلد هو
لبنان.
لا تحت شو مكتوب؟ ادولف هتلر
ألماني
سنة 1933 ل 1945 ثالث واحد ايدي امين دادا
اوغندا
واخر واحد هو عمر البشير
السودان.
فقريبا بفتكر لبنان رح ينضم لهالليحة ليحة الدول يلي بتقرر تعلق العمل بالدستور تبعها. وانا بقول لهم مبروك للبنانيين اذا هن مبروك لهيدي السلطة يلي رح تخلينا ننضم لليحة هيدي الدول ولأوقات اذا بدك لمراحل صعبة قطعت فيها البشرية من ناس قرروا انه الدستور ما بيعود مهم. والحلو انه الحجة ذاتها يلي عم يعطوها اليوم عطيوها كل الديكتاتوريات بالزمن كرمال تبرر تعليق الدستور وعدم تطبيق القانون يلي هي الضرورات المصلحة العليا. المصلحة العليا للدولة تقتضي انه نوقف العمل بالدستور. فالمصلحة العليا للدولة تقتضي انه ما نعمل قطع حساب. والمصلحة العليا للدولة بتقتضي انه ما يتحسر حدا يلي على هدره لاموال الدولة وما ان يعرف الشعب اللبناني وين راحت امواله على مدى طويل. هذه هي المصلحة العليا تبع الدولة يلي بتقتضي ان نوقف العمل بالدستور اللبناني. انا حقيقة بدي هنيهم على معالجتهم لمشكلة الطعن يلي نحن تقدمنا فيه يلي هي معالجة جدا مهمة وعميقة وهذه ان شاء الله يعلموها بالمدارس وبالجامعات لأنه حقيقة تنشيد يرفع الراس وبيوضع لبنان بأعلى مرتبات بالديمقراطية واحترام دولة القانون. حقيقة
أول مرة بيتعهدوا بقطع الحساب بعد سنوات طويلة عدم وجود قطع الحساب. يعني دائما بنطلع إذا بدنا نقول بالجانب المليان من
الجملة بس كانت الناس
تستفهم.
على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام
صح
يرسل هذا القانون على الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع حسابات مالية مدققة منذ 93 حتى سنة 2015 ضمن خلال فترة لا تتعدى سنة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وإحالة مشاريع القانون قطع مجلس نواب.
أوكي.
خلال سنة. بعد سنة وين بيكونوا كلهم هولي؟ بتكون الحكومة فلت وبيكون غير مجلس النواب، مين بده يحسب مين بعد سنة كان أستاذ وليد؟
يعني
قمرية هيدي.
يعني بالعربي
بالعربي الدار الشعب الشباب، أجلوا هذا الموضوع لبعد الانتخابات.
شو
عملوه؟ أنت بتعرف لك شي بلد بالعالم بيعمل موازنة بلا قطع حساب بس يفهموا اللبنانيين لأنه بيسمعوا في كتير كلمات تقنية واحد ما بيقول لبنان بيقول ما بيعرف شو معناتها قطع الحساب هو الأوديتينج يعني وقتها أنت بتكون هو التدقيق أيوه يلي وعدت أنه رح تصرف وانصرف بالمحل اللازم ما في دولة بالعالم تعمل موازنة قبل ما تحطي حساباتها وتتأكد أن حساباتها مظبوطة مش حيلا شركة بالعالم وقتها انت ما تعمل هالشي يعني انت عندك 100 قصة تخبيها والغريب بالقصة انه يلي ماشيين بهذا المنطق انه يأجلوا موضوع قطع الحساب على اساس انه كانوا متقدمين بهذا الموضوع
يعني التيار والعهد
ما نحن كنا بعين
كانت قضيتهم
قضيتهم
المستحيل وغير الإبداع
نحن وراهم مش
قضيتهم
كنا وراهم هن داشين نحن داعمينهم بهذه القضية شو صار اليوم
شو تبريد
ليه عم نعمل نحن مخالفة دستورية لأول مرة تاريخ لبنان منعلق الدستور كرمال شو كرمال مين
شو تفسيرك
بعدين في شغلة غريبة
شو تفسيرك للموضوع يعني كيف بتفسر هذا الأمر
تفسيري للموضوع أنه مثل بكل شيء عم بيصير من تقريبا سنة لليوم في منطق ونهج ناشي بالبلد أنه التوافق بيحكم البلد ولو توافقنا ضد مصلحة البلد إنما التوافق هو الأساس لو هذا التوافق على حساب القانون وعلى حساب الدستور ما في مشكلة مهم نحن نتوافق بس أنا بدي لك شغلة مش كل ما توافقوا أقطاب السلطة على شيء يعني هذا الشيء هو صحيح إذا توافقوا بكرة على مثل مثلا التوافق على التمديد هل هو توافق لمصلحة البلد التوافق على خلق الدستور والقانون هل هو لمصلحة البلد؟ بعدين مسألك سؤال ثاني خي هذا الدستور الرغم ما بقى نطلع عليه شو بيحكم علاقتنا ببعضنا البعض؟ كيف حكم البلد؟
بس وين نسألك عن الموضوع هذا لأنه أول مرة ينتهك الدستور خلينا ناخذ فاصل إعلاني أول عندنا كثير ملفات بعد بدنا نتحسها بعد الفاصل هلا تحت الهواء بعد الفاصل الإعلاني
مشكلة العدادات لأصحاب المولدات الخاصة أم رحلت ولمصلحة من؟ نقطع الشطر يفتح الميلاد مع مدير عام وزارة الاقتصاد علي عباس ومداخلة لمستشار وزير الطاقة والمياه ريمو غجر ومعنيين الخميس 9 صباحا مع نولي شعبود عبر صوت لبنان
قصة الحياة الحزبية والنيابية مع النائب الدكتور خليل سلهب في ساعة من العمر ما هو رأي العميد رموئدي بالمسؤولين الأمريكيين
بكذبوا 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 شو ما بيقولوا أمول العكس
ما هي النصيحة التي سمعها من البطريرك نصر الله الصير بعد ولادة لقاء قرنة شهوان
وسعوا فسيحيا ومن ثم وسعوا لبنانيا
ساعة من العمر. إعداد وتقديم شرب المارون، الأحد 9:30 صباحا عبر صوت لبنان. أعمال حفر الذكريات لتبقى دايما بالبال، وبتبقوا بالبال في جمعة 34 مع سميرة أصابين.
تغيير العادات الغذائية نحو مأكولات قليلة الدسم مفيد للمصابين بحمى البحر المتوسط. نعرف أكثر مع اختصاصية التغذية زرلان الجميل. لقونا على الموجة سوا من 10:30 ل 12:15 مع سميرة وسيدة عبر صوت لبنان.
سامي كنا عم نحكي عن تعليق الدستور وقضية الدستور في لبنان.
كنت عم اقول لك شغلي في شغلتين. اول شيء بدي اسألك سؤال بسأل اللبنانيين سؤال، شو بيميز لبنان عن دول اوروبية؟ ليش اللبناني وقت يكون بلبنان ما بيقدر يدير بلده، وقت يروح لبرا بينتظم ومنشوف دول اخرى عايشة احسن كتير منها؟ شو الفرق بيننا وبينه؟ فرق بيننا وبينه شغلة واحدة، ولا جمال البلد ولا قدرة الشعب ولا الثقافة ولا اللغات ولا القوة. يلي بيفرق بيننا وبين دول اوروبا هو احترام القانون والدستور والنظام. هذا هو الفرق الوحيد، انه بهذه الدول في نظام وفي قانون وفي ما في استثناءات. نحن عنا بلبنان كل شيء له استثناء، والقانون وتطبيق القانون والدستور هو نسبة وعلى مزاجية الحكام تبع. هذا هو الفرق الوحيد، وأتفكر فيها مظبوط هذا هو الفرق. فمشان هيك عم بقولك إذا بدنا نبني بلد حضاري متطور على قد طموح الشباب اللي موجودين هون، يلي ما بقى بدهم ما بقى شايفين أمل بلبنان عم بيروحوا يلاقوا غير محل، هو أنه نرجع ننتظم ونرجع نحط حالنا تحت سقف القانون والدستور. نقطة تانية بدي أقولك إياها، أنه مش الطريقة الوحيدة اللي لقوها الشباب يتجنبوا الطعن هذه المرة هو انه، وسمعناها من الوزير باشيلو طلع على التلفزيون، طلع قال انه بقصة الطعن فلتوا بعض النواب، تصاروا عشرة تقدروا لقوا العشر نواب لا يطعنوا. هلأ كل العملية انه بدنا نضبط قتالنا تما يفلت نواب يمضوا الطعن. شوف نظرة هيدي السلطة السياسية لدور النايب، شوف نظرتهم لقلهم انه هولي ما لازم يفلتوا، يعني مش قطيع انه ما يفلت له شي هيك
بمعزل عن التشبيه. بس
لا هذا هو التشبيه، هذا هو التشبيه عم بيقولوا للنواب يعني النائب
لم يلتزم بقضاء حزب الكتائب،
هذا
كيف يكون موقفك؟
هذا حقه انه ما يلتزم، حقه ما يلتزم،
ما يلتزم بقضاء حزبي
يستقيل من حزب، بس حقه يعمل بده ايه. اليوم بكل دول العالم هيك بصير، النائب يلي منه مقتنع بشي بيعمل البدوي، بيعمل البدوي والحزب بيقرر اذا بيتقبل هالشيء او ما بيتقبله بكل وضوح. بس تقول انه يتفلت نواب، شو يعني يتفلت نواب؟ شو يعني؟ شو هالازدراء للنظرة للنائب؟ هيدي عيب. بعدين هيدي هي الحالة تبعكم، انه ما يتقعش نواب يطعنوا، انه انتم بتعملوا لعبتكم، بس بدنا نلاقي طريقة انه ما يلاقوا عشر نواب يطعنوا بالقانون. هاي الحل، الحل انه نضبط مجلس نواب تما يفلت نواب يطعنوا. خدك والله قصة
بضوء يلي عم بصير يعني، وثلاث مشاريع قوانين يلي قدمتهم الحكومة وبدهم يناقشهم مجلس النواب في الاسبوع المقبل، هل انتم بوارد العودة الى الطعن؟
صراحة إذا حدا فهم شو بدها تعمل الحكومة بهاللعبة بيكون عن جد أبضاي جدا
واضح،
يعني عم يعملوا شغلة، عم يعملوا
خزعبلة من دون المشاكل الشكلية أو الخزعبلة الشكلية،
وبدهم يذكروا مع الموازنة. بس من هلأ عم يعملوا القانون على يعدلوا بمشروع بعد ما انقر، يعني عم يعملوا هلأ القانون بدينا نتوقع عليه أيضا تيعدلوا بمشروع بعد ما انقر.
ايه بس اكثر من هيك اوقعوك بفخ شيخ.
ايه اكيد فخ. انا
اوقعوني ربطوا بين السلسله والضرائب، يعني اذا بده يرجع يتوافر عشر نواب ويروح يقدموا طعن، مين رح يقوم عليكم هالمره؟ رح يقوموا الموظفين، رح يقوموا يلي ما رح يرجعوا يقبضوا السلسله الجديده في نهايه التشرين الاول.
تعرف شو المشكله بكل مفهوم سؤالك لالي؟ عم تنطلق من نبدا انه انا هيدي الضرائب لبيت بيي وهيدي السلسله ما بعرف شو، كانه انا مال حبيب، انا استاذ وليد، انا عم دافع عن الناس. بدهم يتواطئوا على الناس، هن احراز. شو انا شو عم بعمل شغلي لإلي انا؟
كيف
انا اليوم
كيف عملوا بملف النفايات؟
يا استاذ وليد، ملف النفايات انقلب على راسهم. اليوم الحزب الوحيد بلبنان يعني بيقدر ينام على خبيته وعشيه بقصه نفايته حزب الكتائب، يعني قاعد شهر بالزباله وبالريحه وبالمستشفيات ليحاول يمنع هالمجبره العظيمه.
بس وقتها انقلب عليك وهم عم يلعبوا ذات اللعب.
وليد مش انقلبوا علي، مش عم بعمل شيء لمصلحتي انا، مش عم جرب اعمل شيء لإلي انا، عم اشتغل لمصلحه الناس. وقتها هن يتواطئوا علي، عم يتواطئوا على الناس. وقتها تواطئوا علي بموضوع الزباله بالحامود، نتيجتها الناس عم تدفع ثمنها، البلد عم يدفع ثمنها. بكره اذا تواطئوا علي بقصه الضرائب مين هيدفع؟ انا بس هدفع، بس الكثير
منو تواطئوا؟ هيدي واضحه. انت بعد فيك تقدم برايك
صح. مين رح يدفع الثمن؟ بس الكتائب رح يدفع الضرائب او كل ابنين رح يدفع الضرائب؟ خي مبروك عليهم. انا اليوم استفدت من ثغرة دستورية تحاول وقف هذا الموضوع. ومش لا، وانا قلت من اول نهار اذا بيعد الثغرات الدستورية بكره هذا القانون انا ما فيه قطعة. انا طعنت لانه هني كانوا عندين اخطاء دستورية. وقلت إذا مقتنعين فيهم يشرفوا يوقفوا قدام الشعب اللبناني يقولوا نعم نحن مع هيدا الضرائب ويتحملوا مسؤولية تجاه رأي العام. إذا هن قادرين يقنعوا الناس بالوقت اللي هن معترفين بالهدر وبالفساد ومعترفين بالعجز ومعترفين بالكارثة يلي واقعين فيها اللبنانيين، إذا هن بهيدا الوضع مستعدين يقولوا للبنانيين أنا نحن بدنا نكمل نهدر ونفسد، بدنا ندفعكم لكم ثمن السلسلة، هن يتحمل مسؤوليتها تجاه الناس. نحن بالنسبة لنا عم نقول شغلة كتير واضحة، أموال هيدي السلسلة موجودة. وأنا من هيدا المنبر من عندك أستاذ وليد بدي أقول صار لي شهرين عم بسألهم سؤال واحد، استحليت يطلع مسؤول بالدولة اللبنانية يجاوبني على سؤالي. الهندسة المالية قيمتها 5.5 مليار دولار، دخلت ضرائب على الدولة 825 مليون دولار اندفعوا من أشهر. أنا بدي أعرف هال 825 مليون دولار وين راحوا وليش ما اندفع فيهم سلسلة يلي قيمتها 800؟
من وين؟ من أشهر يعني تحديدا؟
من أزهر،
يعني بعهد الرئيس
ميشيل. أزهر عملت الهندسة المالية. أنا بدي جواب على هذا السؤال، في 825 مليون دولار تبخروا، بدي أعرف وين هن. عم يطلع هلا بهاي الموازنة، دراسة الموازنة طلع في وفر 1000 مليار، 1000 وشوي، ليش هو اللي ما ندفع منه السلسلة؟
هل بيعني هذا؟
في عندي شغلتين.
هذا العهد يلي اجى
في شغلتين، في عنا حكومة مسؤولة، في سلطة مسؤولة، من ضمن هالسلطة رئيس الجمهورية موجود، بدنا حدا يجاوبنا. في مصدرين لتمويل السلسلة بدنا نعرف ليش ما استعملوا. المصدر الأول 125 مليون دولار يلي هي ضريبة على الهندسة المالية، وين اختفوا هو؟ لأنه هلا بعد ما نخلص من هالقصة بنفتح ملف ونروحوا 825 مليون دولار.
وثاني
شغلة، مليون ومليونين، 825 مليون دولار دخلوا على الدولة بشكل استثنائي هالسنة، وين راحوا؟
ثاني شغلة شو؟
ثاني شغلة الوفر بالموازنة. ما عم يطلع هيدي لجنة الموازنة عم بيقولوا عملوا وفر 1000 وما بعرف قد ايه مليار ليرة، يعني تقريبا 700 مليون دولار يعني هن كافيين تيدفعوا فيها السلسلة. ليه ما اندفعوا؟ ليه عم بيروحوا على ضرائب؟ ليه عم بيروحوا على ضرائب الطبقات الفقيرة والوسطى مثل التبقى وغيرها؟ وهون بدي أقول بس شغلة قبل ما تروح على محور تاني. استاذ وليد، نحن مش معترضين على كل الضرائب، ما في بلد ينشي برا الضرائب. في ضرائب يلي ما بتطال الطبقات الفقيرة والوسطى نحن صوتنا معه ورح نرجع نصوت معه هالمرة. منا موضوع المصارف، منا موضوع الأملاك البحرية، منا موضوع العقارات وغيره وغيره وغيره. نحن منا ضد هيدا ورح نصوت عليها، صوتنا ورح نرجع نصوت عليها. بس ما حدا نحن بنعتبر اليوم انه حققنا هدف كثير مهم من خلال الطعن اللي عملناه. بمعزل شو بدهم يعملوا هالمرة، بمعزل شو بدهم يعملوا، شو ما عملوا هلا رح يتحملوها تجاه الناس. بس في شغلة إنجاز نعمل نحن أستاذ وليد، من خلال الطعن تبع مجلس دستوري غيرنا مسار العمل التشريعي بلبنان. أصبح لأول مرة بتاريخ لبنان النايب يحاسب على عمل التشريعي، لأنه كل نايب بده يضطر بصوت عالي يصوت على القوانين، وبالتالي المواطن رح يقدر يعرف لأول مرة من 40 سنة لليوم كل نايب انتخبه الشعب بيصوت على كل نايب ويقدر يحاسبه على هذا الأساس، لأنه بلا هالشي ما فيك تحاسب النايب إذا ما بتعرف شو عم يصوت مجلسين.
طيب بتصور حكينا مطولا عن المواضيع هذه، رح ننتقل هلأ مباشرة إلى تقرير الزميلة جيسي بتاد أسطون حول موضوع مصادر تمويل حزب الله، رح نشوفه سوا.
مساء الخير. بعد ما وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على مشروعي قوانين للحد من التمويل الدولي لحزب الله، وفرض عقوبات على المسؤولين بالحزب عن انتهاكات حقوق الإنسان عبر استخدام المدنيين كدروع بشرية، وبوقت متوقع تمرير القانونين بالإجماع بمجلسي النواب والشيوخ وسريعا، برز تقرير مفصل عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أو الفاونديشن فور ذا ديفنس اوف ديموكراسيز، فصلت خلاله آليات وحجم التمويل اللي بيتلقاه الحزب. فأبرز الممولين إيران اللي بدأت عام 1990 بتوفير للحزب 100 مليون دولار سنويا، ارتفعت عام 2000 إلى 200 مليون دولار، ولتوصل عام 2016-2017 إلى 800 مليون دولار خلال سنة، بتشكل 80% من ميزانية الحزب المقدرة بمليار دولار سنويا. والأموال الإيرانية لا تأتي من الدولة بل من مؤسسات وشركات المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، ويلي تقدر هالمؤسسات وهالشركات اللي بيملكها ب 95 مليار دولار. لذلك الأموال المقدمة إلى حزب الله ما بتبين بالبيانات الحكومية لإيران. وبوقت بطال القانون الجديد، الدول يلي بيتبين إنها بتقدم دعم لحزب الله سلط التقرير الضوء على فنزويلا، حيث شكل الرئيس السابق هيوغو تشافيز أول المسهلين لأعمال الحزب، ومن ثم نائب الرئيس طارق العيسني اللي وضع على لائحة العقوبات بال 2017 والمتهم بالتجارة بالمخدرات وإنشاء 40 شركة استعملها الحزب لغسل أمواله للنشاطات اللي بيقوم فيها بأمريكا اللاتينية والمرتبطة خصوصا بالتجارة بالمخدرات. كولومبيا حيث كان الحزب على علاقة بالمافيات وبيتقاضى 12% من أرباح تجارة المخدرات. السودان المتهمة من 1993 بدعم حزب الله. أشار التقرير أيضا إلى قطر اللي قدمت إلى الحزب عام 2009 300 مليون دولار لدعم نشاطاته السياسية. سوريا طبعا المسهل الأول لتمرير الأموال والأسلحة من إيران وحتى لبنان. ومؤخرا انضمت عام 2016 روسيا إلى لائحة الدول الداعمة للحزب عبر تأمينها أسلحة نوعية ومتطورة وطويلة المدى. أما أبرز الداعمين الأفراد لحزب الله واللي أمنوا أموال بالملايين فهن أسد بركات اللي يعتبر أمين صندوق الحزب واللي كان يدير شبكات للإتجار بالمخدرات بالباراغواي والبرازيل وأنغولا، أمنت للحزب 20 مليون دولار سنويا. أيمن جمعة لوضع أيضا على لائحة العقوبات، أما للحزب أموال وصلت إلى 260 ألف دولار يوميا وحتى 200 مليون دولار شهريا. الأخوين علي وحسين تاج الدين اللي امتلكوا شركات بست دول مختلفة وأمنوا للحزب من 2009 27 مليون دولار. كما رصدت السلطات الأمريكية بين 2007 و 2011 شبكة للتجارة بالسيارات المستعملة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، أمنت للحزب بها الفترة 300 مليون دولار. كما بال 2016 كشفت السلطات الألمانية عن مخطط قائم على غسل الأموال، أمن 1.1 مليون دولار أسبوعيا لأكثر من سنتين. وأشار التقرير أن ميزانية قناة المنار وصلت إلى 15 مليون دولار عام 2004. وبيّن أيضا أنه عام 2013 دفع الحزب معاشات لما بين 60 وحتى 80 ألف من الموظفين بمؤسساته الاجتماعية والعسكرية. وأشار التقرير أنه عام 2015 تراوحت المعاشات المقدمة من الحزب بين 500 وحتى 2000 دولار شهريا للمنضمين الجدد إلى صفوفه. 27 سنة من البناء والتخطيط والتطوير، فهل تقدر العقوبات الاقتصادية السلاح الأجدد والأنجع بتقويض قدرات الحزب؟ ولابد من الإشارة أيضا لكل متابعي بموضوعية أنه بحديث للإم تي في أكد حاكم مصر في لبنان أنه المركزي لأنشأ آلية للتعامل مع العقوبات الأمريكية بنص الأول قادر ومن خلال نفس هالآلية تطبيق أي عقوبات جديدة مستجدة. فهل المخاطر القادمة بقدر ما يسوق؟ أسئلة برسم ضيفك الشيخ سامي بشمية.
شكرا جيسي، هل عندك
هاني جيسي على شغل عم تعمله كل أسبوع؟ حقيقة شغل مهني وعن جد فيه مستوى عالي جدا بالدراسات الاقتصادية وغيره. هلا هيدا الموضوع اللي عم تطرحه اليوم خليني اسأل حالي أسئلة. أول شيء هالأموال لو اجت للجيش اللبناني ما كنا قدرنا وين الجيش على المستوى اللي نطمح له؟
بلى، بس يقال انه غير مسموح تسليح الجيش. من هيك هن بالنتيجه هن في هذا التسليح
هن
باسلحه معينه يعني
يمشوا بهاي العمليه ورح يشوفوا كل الشعب اللبناني مستعد يتضامن، كلنا سوا مستعدين نتضامن مع الجيش لنكسر كل المحرمات على الجيش كرمال هذا الجيش يكون عنده القدره العسكرية اللي نحن نطمح له. عم نحكي هلا بنحكي عن مليار دولار بالسنة، 12 مليار دولار بالسنة مساعدات من إيران عم تجي لحزب الله، مليار دولار بتعمل الجيش اللبناني، مليار دولار بالسنة عم تخيل شو كنا قدرنا نعملها مع الصين اليوم.
في فقط إيران تتدخل في الشأن اللبناني يعني كمان؟
ما عم بتقولها.
أوكي، هذا اللي عم نشتغله اليوم يعني
كتقرير. 800 مليون دولار بالسنة إيران لحزب الله، 800 مليون دولار بالسنة يعني تقريبا مليار دولار، شو كنا قدرنا عملنا فيهم هون لو اجوا للجيش؟ فأكيد وقت الواحد يكون أنه عم يخلق رديف للدولة اللبنانية، لأنه إذا بتجمع كل هالأموال اللي حكيت عنه بتصير ميزانية حزب الله تقريبا ربع ميزانية الدولة إذا مش أكثر شوي. إيه
بس
إذا هيك عملت
بس الأبعد من هيك أنه فقط إيران هي التي تتدخل في الشأن اللبناني، زيارتكم إلى السعودية بشكل أو بآخر منا تدخل أيضا في الشأن اللبناني، يعني هل دعيتم أم استدعيتم إلى الرياض أو إلى جدة؟
أنا أتمنى لو أنه سؤال يمكن هدف منه إثارة الحلقة بس أنه في حد أدنى لا أنه أول شيء عم نحكي هون عن دولة عم تدعم مؤسس حزب عسكري قائم بلبنان بالوقت يلي كان مطروح بالمملكة العربية السعودية يدعم الجيش اللبناني. في فرق أنت ما تكون عم تدعم ميليشيا عسكرية على حساب الدولة اللبنانية، فرق ما تكون عم تدعم الدولة.
ولم تأتي هذه الأموال،
ولم تأتي للأسباب يلي كنا سوا نعرف. هلا بما يتعلق بجارتنا
بس أيضا بفضل الشيخ أنا معك
بس خليك معي لأنه هذا موضوع أهم. بما يتعلق بجارتنا، أول شيء ما في شيء بالحياة اسمه استدعاء. أوكي، نحن دعينا كما ندعى على كل عواصم العالم. ليش وقت ندعى على بقية العواصم ما بينقال أن استدعينا؟ طب ما نحن اجتمعنا بالعاهل الأردني واجتمعنا مع الروس بموسكو واجتمعنا مع الأمريكان ومع الفرنسيين، ليش ولا مرة حدا قال استدعينا؟
لأنه بيكون في مواعيد مسبقة معروفة. وإنما
ليش مثلا هلأ نسائب مثلا رح نكون بموسكو نحن والولي العهد السعودي فرق جمعة كمان هين نفسها.
لا بس
بمحل معين
دكتور شميل جعجع بنفس الوقت
وين مشكلة؟
وبعدين نعرف انه كمان سيتم او ستتم دعوة النائب ولي جنبلاط
عم يجتمعوا
السعوديين
مع كل الناس يلي بيعتبرون اصدقائهم في لبنان.
لا الغايه عظيم الغايه
مثل ما الامريكان بيعملوا زيت شيء مثل ما بكره شو عرفني كل الدول
اليوم حضرتك
كل
حضرتك حامل الدستور
كل
الدستور لا
يحمنوا
ما بيحقلوا يمكن بس وزاره الخارجيه ورئيس الجمهوريه والحكومه هي التي يحط لها
الدستور. وقت راحت مارين لوبان اجتمعت مع رئيس بوتين كمان كان مخالف للدستور كل رؤساء الاحزاب بالعالم بحق انه يكون عندهم علاقاتهم دوليه. كيف هالقصه هيدي؟ كل احزاب العالم نحن شركاء مثلا كتائب هي عضو بالحزب الشعبي الاوروبي يلي هو الاكثريه الحاكمه بمجلس النواب الاوروبي ما بحق لنا.
لكن ليش تنتقدوا الزيارات الى سوريا؟ لكن حلفاء سوريا كان يحق لهم اذا ان يزوروا دمشق انه يجتمعوا مع زعماء سوريا.
مشكلتنا مع سوريا اولا انه سوريا فجرت او حاولت على الاقل ان تفجر الشعب اللبناني باصرار من القضاء اللبناني. هذا هو الفرق. قل لي شو الفرق؟ خي من 4 سنين راح زلمة استلم متفجرات من واحد اسمه علي المملوك. علي المملوك اللي هو رئيس المكتب الامن القومي في سوريا. علي المملوك سمع فيه
طبعا.
راح عنا زلمة اسمه ميشيل سناحة راح جيب منه متفجرات تيفجر لبنان. فجر المسجد بطرابلس ونلقط بالجرم المنشود واعترف وطلع مذكرات توقيف بحق علي المملوك مسؤول بالنظام السوري. انت مسؤول لبناني عم تتعاطى مع دولة مع نظام علنا وقضاء تبعك متهمه انه حاول يفجرك.
هذا
عادي
عظيم. لا منه عادي. هذا
شيء
تفجير مدموج.
هذا كانت مرحة عملها.
لا شو
اسمه كان القاضي العسكري
بس بالنسبة
ابو غيره
رياضة
كان عم يمزح معنا طلع هو مذكرة توقيف كان هيك على سبيل المزح مع الشعب اللبناني او كيف؟
لا
خي هيدا الزلمة اليوم كان عم بيتآمر على بلدك بتروح بتجتمع معه ما بتسأل سؤال؟
لا تفجير ملموس. بالنسبة للسيد حسن الصالح حكي عن هذه الزيارات قال نحذر من محاولة الدفع بلبنان في مواجهات داخلية وإقليمية جديدة خصوصا من جانب السعودية. يعني كمان برأيه أنه هذه الزيارات وهذه اللقاءات تهيئ وتحضر وتعد لنوع من انواع المواجهات في الداخل اللبناني يعني لتفجيرات من نوع اخر.
خلينا رح نصلح. خلينا بدي اقول لك شغله. اول شيء نحن كمعارضه من واجباتنا ومن حقنا انه نقول للعالم كله من هون عم بقول لك ما رح نترك دوله مستعده تستقبلنا ما رح نروح وناكد لها انه قرار الدوله اللبنانيه مخطوف وانه هناك استسلام كامل للدولة اللبنانية لإرادة حزب الله بلبنان. وين ما نروح قلناها وقتها كانت المملكة السعودية ماشية بالتسوية وعم نقولها اليوم وقتها المملكة العربية السعودية اصبحت يمكن بغيرت رأيها بهذا الموضوع.
هذا اللي كذبتوا قدام ولي العهد السعودي.
وين ما نروح عم نكذب عم نقوله علنا قلناه من 6 شهور رح نقوله بعد سنة قلناه من 6 سنين خضنا الانتخابات على اساسه بال 2009 رحنا شهداء نحن وعم نقول عم نرفض وصاية سوريا على لبنان وهذا الشيء ما رح يوقف اليوم لانه من امن انه سيادة لبنان واستقلاله هي قضيتنا وهذه من 80 سنة لليوم.
هذا الموقف المبدئي اللي اعلنته شو طلبه؟ شو طلبه؟
انا مطلب شيء هني طلبوا يشوفوني
اوكي
هني طلبوا يشوفوني انا اعتبرت انه هذا اعتراف بدور المعارضة بلبنان اعتراف بحضور المعارضة كما دعوة الروس بعد جمعتين لأن كمان هي اعتراف بدور المعارضة وبموقعها بالحياة السياسية بلبنان عم بيسمعوا وجهة نظرنا مثل ما عم بيسمعوا وجهة نظر أفريقا الحكومة. اجتمعوا مع الدكتور جعجع ورح يجتمعوا يمكن مع الرئيس الحريري عم يسمعوا وجهتين النظر
فقط
في وجهتين
فقط
بيسمعوا على
فقط انه استمعوا الى وجهة نظر او كان عندهم بشكل او باخر وجهة نظر
اكيد وجهة نظر شو هن ما عندهم رأي يعني اكيد
عندهم وجهة نظرهم
عندهم رأي هن بالنسبة لهم قلقين على انه لبنان كمان مثل ما نحن عم نشوف انه لبنان اصبح قراره مسلوب هن كمان عم بيشوفوا هذا الشيء مثل كل العالم عم بيشوفوا هذا الشيء لانه الدولة ما عم تخبيها وقت تطلع الدولة اللبنانية بتصاريح رسمية تطلع تبرر ازدواجية السلاح وتبرر دور حزب الله وتبرر انه ايه الدولة اللبنانية مش قادرة لوحدها ونحن بحاجة لحزب الله هذا بالنسبة لنا نحن يعتبر انتهاك لسيادة هذا البلد استهلاله وتتقرر الحكومة اللبنانية تسلم لحزب الله قرار التفاوض عن الجيش اللبناني جيش اللبناني عم بيقود المعركة وهن عم بيتفاوضوا على ظهر الشعب اللبناني على ظهر الجيش اللبناني على ظهر شهدائه على ظهر عناصره يلي عم بيخوضوا معركة بطولية وهيدي أهم معركة انعملت بالجيش اللبناني من 20 سنة لليوم هيك هن والله بيقرروا أنه بدهم يعملوا مفاوضات وبنهاية هالمفاوضات يفللوا مجرمين قتلوا الشعب الجيش اللبناني وذبحوه في مادة دستورية اسمها تهريب العدو تهريب العدو يلي عملته الدولة اللبنانية هاي السلطة هربت العدو بالقانون اللبناني قانون العقوبات يعاقب بالأشغال الشاقة والإعدام يلي بيهرب العدو هيدي السلطة هربت العدو
عملوا مساءلة وطلبوا محاكمة
قال لك ما عملناها بس اللي بيجاوبوا 12 سؤال ترتيب مجلس النواب 4 لجان تحقيق برلمانية طردنا ولا تشكلت لجنة برلمانية ولا طلعنا جواب على سؤال
بدي كمل معك هل صحيح انه السعودية بوارد انه دعيتكم انه كمعارضة وحتى اذا بدنا نقول فريق 14 اذار السابق الموجود في الحكم وفي الحكومة انه ترجعوا تجتمعوا اكثر فاكثر ترجعوا تنصوا الصفوف وخصوصا على
اول
الانتخابات النيابية
نهائيا ما صارت ولا اي طلب من هذا النوع في قلق على لبنان في استماع لوجهة نظرنا بشو عم بيصير وأكدوا وقوفهم إلى جانب سيادة لبنان واستقلاله ونحن أكدنا لهم أنه نحن نرفض أنه ينجر لبنان إلى سياسة المحاور نحن نرفض أنه ينجر لبنان إلى معارك إقليمية يلي عم يحاول حزب الله يجروا عليها نحن من آمن بحياة لبنان من آمن أنه لبنان لازم يكون بمنأى عن كل هذه الصراعات يلي حزب الله عم يحاول يجروا لها هذا الشيء عم نقوله بالعلن بالإعلان تحت الطاولة فوق الطاولة
زيارات لبنان السعودية ألا تعيد لبنان جزء من الصراعات الإقليمية
موجودين لأنه ما حدا اليوم مستعد يخوض معركة حدا نحن وقتها نشتغل ونقاتل كرمال سيادتنا واستقلالنا عم نعملها كرمال السعودية أو عم نعملها كرمال حالنا نحن بقول لك أستاذ وليد نحن بكثير محطات كنا بخلاف نحن والمملكة نحن باتفاق الطائف سنة 90 كنا على خلاف مع المملكة نحن سنة 2015 وقت صارت التسوية الرئيسية كنا على خلاف مع المملكة نحن رفضنا هذه التسوية الرئيسية
وتحققت المصالحة من خلال دعوتك وزيارتك
مصر ما انطلب مصالحة ولا حكى بمصالحة نحن بكل الحالات نهار يلي عنا شيء نقوله لبعض او في مسعى سياسي بده ينعمل نحن بنعمله بلبنان بيروت ما نعمله غير محل نحن بالنسبة لنا في اليوم خطين سياسيين بالبلد في خط المعارضة يلي منجذبه نحن ومجموعة كبيرة من الناس من النواب من الشخصيات من المجتمع المدني من المستقلين وفي خط السلطة السياسية يلي اليوم ببعض الأوقات بتفوت ببعضها بتنتقد بعضها إنما آخرة النهار هن جزء من حكومة واحدة من سلطة واحدة بيتحملون مسؤولية محل يلي وصلوا البلد اليوم
سؤال أخير بهالمحور يعني من خلال جلوسك مع الولي العهد أبي محمد بن سلمان يعني برأيك هل بعد ما في أي رؤية سعودية أو خطة سعودية فيما يتعلق بلبنان أو استراتيجية سعودية
أنا برأيي اليوم هني في إدارة جديدة إجت وهذه الإدارة طبيعي أنه تكون بتتعرف على كل الناس مثل اليوم حيلا فريق عمل جديد بيجي بحيلا دولة بالعالم بده كمان يعمل علاقات وبده يتعرف بده يسمع وجهة النظر ويتعرف على كل الناس وهذا اللي عم تعمل المملكة. ونحن بالنسبة لنا اليوم خطنا التاريخي يعني دفعنا ثمنه 6000 شهيد بعده هو خط السيادة والاستقلال يعني بيرفض أي ازدواجية سلاح وأي تسليم قرار الدولة لحدا من أيام أبو عمار أو من أيام الفرنسيين مرورا بعبد الناصر مرورا بأبو عمار مرورا بحافظ الأسد وصولا لحزب الله اليوم. نحن نرفض أن يكون في أي حدا تاني غير الشعب اللبناني عم بيقرر مصيره. بحق لنا نطالب بحقنا بتقرير مصيرنا أو ما بحق لنا بحق لنا نقول أنه لا يجوز لأحد أن يستفرد بقرار الدولة اللبنانية أو لا يحق لنا. بحق لنا نقول خيي نحن في مجلس نيابة في مؤسسات في شعب لبناني هو بده يقرر إذا بده يفوت بحرب أو لا وأيمتى وكيف وليش وين.
بس على طريقكم رحتوا على السعودية الأمر يلي اعتبر أمس في بعض الصحف وخصوصا جريدة الديار أنه نوع من أنواع الإهانة لرئيس ميشيل عون الذي لم يدعى للمشاركة في القمم العربية والإسلامية اللي صارت بالسعودية بينما
أنتم هل يبلش أول شيء شوف مشكلته مع رئيس حكومته لأن رئيس حكومته راح على السعودية وقته من دعا وراح على أمريكا بالوقت اللي هو من دعا. فأنا برأيي قبل ما يحكي عن زيارات المعارضة خليه يشوف عنده بالسلطة حكومته ورئيس حكومته ليش عم بروحه بالوقت يلي هو ما عم ينعزم ويمكن لازم يسألوا حاله ليه ما عم ينعزم شو السبب
برأيك ليه طيب على كل حال نتمنى استكملنا هذا الملف وهالمحور. رح ناخذ فصل اعلاني تاني بدنا نحكي عن علاقة حزب الكتائب بالقوى السياسية واللبنانية مردة وكل القوى الاخرى وانما بعد فصل اعلاني ثاني لهذه الليلة.
ازدياد المشاكل النفسية والاجتماعية كلنا سمع مساوى من حلة 3-9-3 ليلا مع المعالج النفسي رنا حداد عبر صوت لبنان. هل طويت مشكلة العدادات لأصحاب المولدات الخاصة أم رحلت ولمصلحة من؟ نقطع السطر يفتح الملف مع مدير عام وزارة الاقتصاد علي عباس ومداخلة لمستشار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ومعنيين الخميس 9 صباحا مع نولي شعبود عبر صوت لبنان.
كلام جريء في المرئي المسموع والمكتوب كلام الإعلام يعود بموسم جديد حاملا جديد الكلام السبت 11:30 مع توني هيكل عبر صوت لبنان.
صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة.
قبل ما اكمل معك الحوار، عندنا كثير اسئله عن مواقع التواصل الاجتماعي عم تيجي على بموضوعيه، بدي اسالك منهم ثلاثه اربعه هيك على السريع. السؤال الاول من وائل ودوار بيسالك: هل برايك ستصمد الحكومه حتى الانتخابات النيابيه؟
نحن نتمنى كان تفل قبل امبارح، مش امبارح، قبل امبارح. انه برهنت انه عم بتروح عم تاخذ بلد من سيء الى اسوأ.
برأيك، بس هو عم يسألك، ما انه عم يسألك تمنيك، بس انه
بتصمد ما بعرف، يعني هيدي متوقفة على اصرار الافرقاء اللي بيكونوها على تدمير ما تبقى من دولة.
طيب سؤال كمان من احد،
اذا مصرين يدمروها بالكامل بيكملوا
من احد المشاهدين: هل انت مع عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وكيف يمكن ان تتحقق هذه العودة؟
هذا موضوع انا بتمنى شو بدو تعطيني.
طيب خلينا لكم نتركه من دوره، يعني نتركه لبعدين، لانه
لا بس بردك على السريع. انا بعتبر بهالملف في مدى قصير، مدى متوسط ومدى بعيد. على المدى القصير ضروري ان ينعمل مخيمات على الحدود كرمال ترجع تحصر الوجود السوري على الحدود كرمال تهيئة لعودتهم.
هذا على المدى القصير.
إذا قعدوا وتمركزوا وبلشوا يشتغلوا وبلشوا يسكنوا إلى آخره رح تكون صعب العودة بعدين. هذا السبب نحن مع أنه ينحصروا بمخيمات بشكل مؤقت بانتظار عودتهم. تاني خطة، تاني شغلة على المدى المتوسط هو التواصل مع كل الدول العربية من أجل إعادة توزيع هاللاجئين إذا اليوم مش متوفرة عودتهم بشكل سريع. في كثير دول عم تستقدم عمال من باكستان ومن الهند ومن بروين، ليش ما بالعكس بياخذوا يد عامله من لبنان، يد عامله سوريه اللي موجوده بلبنان مع عيالهم على دول عربية اللي عندها مساحات وعندها القدرة الاقتصادية اللي يستوعبوا هل عدد هذا من الناس. ثالث شغلة اللي هي بنعتبرها الحل على المدى الأطول هي أكيد عودتهم على بلادهم، هيدي بتتوفر إذا صار في إذا بعد المعارك قائمة من خلال سيف زون اللي هي مناطق أمنة يعودوا عليها إلى داخل سوريا تكون مناطق أمنة محمية من الأمم المتحدة. تقدر ساعتها أنت تطلب من كل اللاجئين يروحوا يلجأوا لها، وأكيد من خلال التفاوض الغير مباشر مع السلطات السورية من خلال الأمم المتحدة لتأمين عودتهم. ونحن نتمنى لهذا الموضوع أنه التواصل يكون مع المعارضة ومع النظام، لأنه في مناطق مسيطر عليها المعارضة وفي مناطق مسيطر عليها النظام. لازم تكون قادرة الدولة اللبنانية عبر الأمم المتحدة تتواصل مع اثنين من أجل عودة هاللاجئين إلى المحل اللي هن بيرتاحوا يعودوا له، لأنه إذا في ناس ضد النظام ما فيك تطلب منهم يروحوا من لبنان على الحبس، وإذا في ناس مع المعارضة ما فيك تطلب منهم أنه العكس صحيح. لهذا السبب لازم تنسيق مع اثنين من اجل عودة كل اللاجئين السوريين.
سؤال من ادم عزار، اذا جماعة من ادار ضحوا واحد واحد على ايران شو رح يكون موقفهم؟
هي حقهم يشتغلوا مع مين ما بدهم، مهم النتيجة، مهم موقف هالناس، مش مهم عمين تشتغل، مهم موقفك. فيك تشتغل مع العالم كله، فيك تشتغل مع الإيرانية ومع السعودية ومع اللي بدك إياه تشتغل معه، طالما موقفك لبناني وسيادي واستقلالي ووطني ما عندي مشكلة عن تشتغل.
طيب آخر سؤال هلا من جمال سعد، هل لدى حزب الكتائب القدرة على ترشيح كتائبيين في جميع دوائر لبنان؟
مش هل لحزب الكتائب القدرة، حزب الكتائب سوف يرشح كتائبيين في كل الدوائر الانتخابية.
عظيم. قبل ما نرجع نفوت بلعبة التحالفات وأيضا بقضية الانتخابات رح نشوف سوا تقرير الزميلة زينب السيد شمعون عن موضوع السلاح المتفلت.
أنا البراءة يلي أثبتك وخطرت حديتك.
صار قديمة اللي عم نعيشها بمجتمعنا اللبناني والعربي للأسف، وصار هي من وقت ما يمكن وعينا على الوجود نحن والأجيال اللي سبقتنا.
أنا مبسوطة بفستاني الأبيض بس بالشام مش على الأرض، أنا ضحية إرصاص الفرح.
كيف فينا نحبنا يا ساره؟ هذا هو التحدي. كثير من الناس بتعتقد انه القانون، لا شك القانون هو جزء، انما ليس كل شيء القانون. ثقافه المجتمع ليس هو القانون يغيرها بين بين الضحايا. انا اذا كنت بمطرح وحدا اطلق النار واتصلت له وقلت له لايك انا شاركت بالجرم. ابدا، نحن علينا كلنا كمواطنين ننضج هذا الفعل. هذا الفعل هو فعل انسان، إنسان ناقص يبحث عن بطولة، يعني خلينا نقول زائفة. هناك عواقب أخرى لتفلت السلاح ومنها ازدياد الجريمة والمواصلة.
سيارتي فجأة توقف من الشارع وتوقف مع قلبي حياة أهلي.
ثقافة العنف لابد من التصدي، ونقدر نروح كمان هون لرجال الدين، ورجال الدين عندهم أبواب أساسية وفعالية بهذا الاتجاه، نقدر نروح لرؤساء الأحزاب اللي عندهم كمان موني على المنتخبين اللي لهم.
كرمال عيون الزعيم نحكي
بهم. الموسيقى اللي أطلقت الأسبوع الماضي من الشرائح الحكومية برعاية دولة الرئيس سعد الحريري، فنحن نعتبر هذا واحد من العناصر الأساسية للتصدي للموضوع. مش كل الحل هون، إنما هالموضوع هو جزء من الحل. وثيقة الشرف أهميتها إنها ضوت على عواقب هالمسألة هاي، ضوت على المسؤوليات الوقائية اللي ممكن نحن نقوم فيها، ضوت على أهمية إنه أنا بلغ مش إنه أنا أتدخل سلباً، ضوت على نظرتنا على المسألة انه هالمسألة هي منو عمل بطولة، هيدا عمل في استخفاف بحياة الناس وهذا يستحق العقوبة. موقف حلو كثير كان العميد يقول قدي وقت لا يحرق، كان وجيه دستية اجا بوقت لوقت وجيه دستية والعالم تركض على الوزراء انه بدهم رخص في المساح. كان قال لهم تعالوا عندي اللي بدكم اياه، انا مش حد اني اخدم قبل الوزراء. اما السلاح، حامل السلاح عنده اجابه، اما اجب بالقبض او اجب بالسجن.
ليش ما عنا عدالة ولا ما عنا أمان؟
شيء مؤثر جدا. صراحة نحن هذا الموضوع كثير اهتمينا فيه، وسمعنا بدقة لتصريح المسؤولين في لبنان. هون صدر تصريح كثير مهم للوزير المشلوب يلي بآخر فترة وتأسست البروزي طلع قال انه وقفنا تقريبا 70 او 80 90 شخص اطلقوا النار بالهواء، ولكن صار في تدخل لدى القضاء لإفلاتهم من العدالة. جاوب وقتها سليم الجريساتي، الوزير الجريساتي جاوب الوزير مشنو، صار في بالاخر طمشوها القصة وسكروها وضبضبوها ومات. بس بما انه نحن معنا ما في شيء بيموت، قدمنا سؤال للحكومة بهذا الموضوع بناء على تصريح الوزير مشنو، فنعرف مين السياسيين اللي تدخلوا لدى القضاء لاخراج هالمطلقين نار من قبضة القوى الامنية، لانه هو قال صار في تدخلات. ما نعرف مين اللي هالمسؤولين اللي تدخلوا، من حقنا نحن
نقدم اجابات.
استاذ وليد
لحياة لمن تنادي،
مين بتعطيك انت؟ للاسف انت عم تعمل شغلك، عم تعمل واجباتك، عم بتحط اصبعك على الجرح، عم تلاقي. بس انت اليوم اخذت النهار بالمعارضة، والشيء الوحيد اليوم يلي فينا نعمله الناس بدها تعمله، نحن ما فينا نعمله بالانتخابات الجاي. هذا الواقع كله قادرين نغيره، بس الناس بدها تغيره. نحن علينا انه ما حدا يشوه الحقيقة للناس، علينا نضوي على الوقائع وعلى الحقيقة كرمال الناس تقدر تحاسب بالانتخابات. من هونيك وبراية تصير مسؤولية عند الناس، مثل هذه قصة الطعم بالمجلس السوري يمكن ما يفلت مثل ما قال الوزير بسيط نواب من قبل،
إنما النتيجة المطلوبة،
إنما ما حدا بيقدر يفلت من المحاسبة الشعبية.
بس هل رح تقدر تحقق النتيجة المطلوبة في ظل العزلة السياسية اللي عم بتعيشها؟
أحلى عزلة وقت تكون عايشة أنت والناس. تخيل مثلا تكون أنت معزول من الناس، هون أنا بقعد فيه نام. طالما أنا وين ما عم بروح بقدر اطلع بالناس بعيونهم، لأنه بعرف حالي ما عم غلط بحقهم، وعم قوم بواجباتي بشكل كامل تجاههم، وعم كون وفي لهم، عم كون وفي لمصلحة هذا البلد. أنا مرتاح مع حالي ومع الناس.
بس ما
أنا بأكد لك وقت كنت بالحكومة آخر فترة قبل ما ناخد قرار نتحرر ونرتاح من هالكبوس كنا عايشين فيه، صدقني أنا ما كنت عم نام. أنا آخر 3 أشهر بالحكومة ما كنت عم نام بالليل، لأنه كنت شعران أنه أنا موجود بمحل عم بيأذي الناس. لهذا السبب اليوم أنا خي بيني وبين حالي بعتبر أنه عندي مهمة بالحياة، أنه أقدم لها الناس خيار يفتخروا فيه، خيار يشوفوا حالهم فيه. وهذا اللي عم نشتغل عليه اليوم، أنه نقول للناس لا، مش كل السياسة هي كذب وتلاعب بالمواقف وتقلب ومصالح شخصية وهدر وفشل الأخي. فيها سياسة تكون نظيفة مثل ما هي ثلاث أرباع دول تحترم حالها، السياسيين صادقين مع العالم، ما بيكذبوا، ما بيزيحوا، ما بيغيروا، ما بيشوهوا الحقيقة.
يتجزأ أنه تكون قادر على التغيير، وتكون قادر على التغيير بدك حلفاء، بدك شركاء. أنت اليوم من دون شريك سني قوي، أنت اليوم من دون شريك دبي قوي.
مين خبرك ما في شريك سني قوي؟
أنت مع مين سنيا؟
مين خبرك ما في شريك سني؟
عم بسألك
أستاذ وليد، ما في مثل الفرنسي بيقول ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. خيفك عفاش دخلتونا وحطيتوا حجرة على الدفن تما نرجع نقوم منه. وعفاش انه الالغاء انتهى ومضى في كتائب وانتهت الخبرية. ما شفنا الا عم بتهر كل الخبرية من عادنا. وكل ما عم يقطع نهار زيادة كنا الكتائب عم تستعيد موقعها الوطني وموقعها الدولي وعم يعترف فيها الجميع والمعارضة عم تقوى وكنا خمسة صرنا عشرة. كنا عاسس معزولين كنا مدعوين على كل دول العالم بقى معلش سيد وليد يطولوا بالهم علينا شوي يعني بس شوي صغيرة الحياة مش كلها والله مثل ما بيقولوا لعبة كلوب بيقعدوا بيلعبوا ورق بين بعضهم أحد عشية وبعدين
لا
في بالحياة في بالحياة يعني ناس في رأي عام في محاسبة في مواقف سياسية في فعل سياسي مش بس حكي في فعل سياسي نحن بموضوع الضرائب إنا بفعل سياسي نحن استقلنا من الحكومة إنا بفعل سياسي مش حكينا نحن نفذنا نحن حكينا وعدنا الناس ونفذنا نفذنا بكل
المحطات
كنا عم ننفذ أقوالنا
أوكي.
اليوم الناس بدها تشوف مين شو هو نموذج العمل السياسي اللي بدها اياه بلبنان بدها نموذج الماشي يلي وصل البلد الى المحل اللي وصلنا له اليوم او بدها نموذج جديد نحن منا وعلينا عملنا قراءه نقديه لا ادائنا عملنا قراءه نقديه لكل المسار يلي مشينا فيه بالحزب واقتنعنا اليوم سنه بالاول هذه اول ما انتخبت رئيس
حزب
2015 وقت انتخبت رئيس حزب كانت انعمل هذه المراجعه وكنا اخذنا القرار بعد مشاورات طويله بعد دراسات معمقه اخذنا القرار انه بدنا نرجع نتصالح مع الناس بدنا نعمل نقد ذاتي لحالنا بدنا نشوف وين اخطأنا وبدنا نتحط مصلحة البلد مصلحة الناس هي بتغيير جذري هذا التغيير الجذري ما بيصير بالنهج الماشي اللي
فقط
وما نستعدين نكون جزء من هذا النهج
أوكي.
ولا اليوم ولا بعد 100 سنة
فقط مصالحة مع الناس او ايضا لازم تتصالح مع القيادات يلي كنت حليف لها يعني بالتالي اليوم عندك مشاكل على مستوى معظم هذه القيادات رح بلش بالقوات اللبنانية هل تعترف انه عندك مشكل نعم ام لا
قبل ما فوت بالقوات اللبنانية نحن علاقاتنا بكل الافريقاء على الساحة اللبنانية مبنية على موضوعين الموضوع الاول مين بالسلطة مين بالمعارضة نحن المعارضة وفي افريقاء بالسلطة علاقتنا مع الناس بالمعارضة تختلف عن علاقتنا بالناس الموجودين بالحكم اليوم مثل ما هو الواقع بكل دول العالم فبالبداية نحن نقطة الفصل هي مين بالحكومة ومين خارج الحكومة مين ماشي لهذا النهج بيتحمل مسؤولية المحلية اللي وصل للبلد على صعيد السيادة وعلى صعيد الإداري والاقتصادي والاجتماعي ومين هو خارج هذه المنظومة فهذه
واضح المعيار
أول معيار أساسي بالنسبة لنا يرجع المعيار الثاني مين قريب منا أكثر بالطروحات اللي عم نطرحها اليوم يلي هي طروحات تقدمية وعم نلاقي أن أقرب الناس لنا هن إذا بدك ما أنتجوا المجتمع اللبناني من قيادات شدة من إذا بدك مجموعات ناشئة عم تطمح لتغيير هذا البلد عم تطمح لحكم قانون عم تطمح لأداء سياسي مختلف عن الأداء اليوم عم نلاقي حالنا بشكل طبيعي إلى جانب القوى اللبنانية وإلى جانب
كمان حزب الوطني الأحرار
المستقلين
والأحرار
لا وصلنا هو أكيد لك هلا شك حزب الوطني الأحرار من أول ما تأسس الوطني الأحرار لليوم دي ولا محطة اختلفنا ولا محطة يعني عجب الجذاب تشوف بكل المفاصل تبع البلد كنا سوا
بكل المواجهات كنا سوا. من وقت ما كان رئيس الجمهورية وأسس الوطنيين الأحرار بمعركة حفاظ على السيادة برج الناصرية كنا سوا من وقتها وبينا سوا بمواجهة ضرب السيادة من قبل منظمات تحرير فلسطين، من ثم مواجهة الاحتلال السوري، واليوم بمعركتنا لسيادة استقلال لبنان. بكل المحطات كنا ماشيين مع بعضنا فيها، وحتى بالمفاصل الصغيرة قطعنا سوا وانتخبنا سوا وخرجنا من الحكم سوا وفتنا سوا. يعني
حقيقة ما فينا شباب، شو مشكلتكم مع القوات اللبنانية؟
قلت لك نحن في نقطة الفصل كانت مشاركة بالحكومة والتسوية السياسية، حصل تسوية بلبنان، هالتسوية الرئاسية عندها أخطاء، نحن كنا خارج هذه التسوية ورفضنا نكون جزء منها، مع أنه بأكد لك أنه الكل طلب منا. يعني أنت بتعرف قديش صار في اجتماعات هون، إجوا شباب التيار الوطني الحر وتمنوا علينا، وصار في اجتماعات وعرضوا علينا أوراق وإلى آخره، صار في كتير إذا بدك طلب
نحن نكون جزء من هذه التسوية. تحت الطاولة مع النائب سامي فرنجي انك تمشي بعدم معارضة اتصاله.
نحن عرضنا الوزير فرنجي والرئيس ميشيل عون، عرضناهم مع بعضهم انطلاقا من مبدأ انه لن ننتخب رئيس حامل مشروع 8 اذار ويؤمن بانه في ازدواجية السلطة والسيادة بلبنان.
البعض قال انه نحن في هذا
اخذنا هذا
الوضع لو كان الموضوع ترشيح سامي فرنجي.
استاذ وليد نحن ما عندنا حكي برا وحكي جوا، هذا الكلام عم بقول لك حكيته بالعلن، وقت طلعوا قالوا انه هذا مرشح 2 اذار تايواني وهذا اصلي، قلنا ولا تايواني ولا اصلي. لن ننتخب رئيس حامل مشروع 8 اذار انطلاقا من قناعتنا انه اذا رئيس الجمهوريه كان مؤمن بخط المقاومه لن يقوم بدوره بحمايه سياده لبنان واستقلاله ولن يحافظ على الدستور من هالناحيه. فعم اقول لك هذا الشيء بقول لك انه بالنسبه لنا نحن كثير واضحين نقطه الفصل تبعنا كانت هيدي التسليم. قرروا القوات اللبنانيه ينفصلوا عنا عندما قرروا السير بالجنرال عون، مش نحن قررنا نفصل عنه. نحن كنا انتخبنا الدكتور جعجع باخر دوره انتخابيه برئاسه الجمهوريه، هذا كان اخر فعل انتخابي عملناه. بعد ما صار هذا الشيء قررت قوات تعمل هيدي التسويه مع الجنرال عون وتمشي بترشيح الجنرال عون. مش نحن خرجنا من هذا الإطار
بس الأمر أو من الأساس.
لا ما هيدا أساس لما صار بعدين
بس حتى من الأساس البعض بيقولوا إنه في كيمياء مفقودة بينك وبين دكتور سمير
جعجع. أستاذ وليد عمون مرة
حتى على الصعيد الشخصي
نحن من آمن إنه الحياة السياسية بلبنان لا يجوز أنه تكون مبنية على علاقات شخصية، أنه إذا واحد بيحب الثاني أو ما بيحبه وإذا بيتفق معه أو ما بيتفق معه.
بس كله بيأثر
بالحياة السياسية في موقف سياسي، ونحن بالموقف السياسي كنا نحن القوات اللبنانية خضنا معارك شرسة سوا مع بعضنا، ونحن وشباب القوات على الأرض اشتغلنا 10 سنين ناكل خبيط مع بعضنا، وكنا سوا بكل الجنازات يلي صارت. فنحن بالنسبة لنا في نضال مشترك، فما في هيدي قصة الحكي اللي عم ينحكى عن قصة نحن ما بيأثر معنا.
هلا في حكي انه التقيت بالدكتور كنتوا صحيح على زيت الطيارة
ما نطلع نقصر الموضوع هاي وصل لك على زيت الطيارة. خليني ضمن يعني نحن بالنسبة لنا قضية موقف سياسي، قرر القوات اللبنانية يمشوا بالتسوية، نحن رفضنا نفوت بهالتسوية. نتيجة هالموضوع صار في اتفاق مع التيار الوطني الحر إلى تقاسم الساحة المسيحية، وأنه ما في حدا بقى، في نحن اثنين والباقي كله شو قالوا فراطة
الوزير بسيرة فراطة.
انطلاقا من هون مشي مسار من وقتها تحالف تيار قوات مشي بمسار، بلش بتشكيل الحكومة، صار في انتخابات بلدية قبل، بعدين انتخابات رئاسية، بعدين شو اسمه حكومة، من بعد
تعيينات
وإلى آخره. مشي مسار من وقتها، هم قرروا ياخذوا هالمسار مش نحن. نحن بالنسبة لنا يعني في نضال مشترك نحن كنا حارسين عليه وبعدنا حارسين عليه، إنما صار في هالقرار عندهم هني عند قيادة القوات اللبنانية أن ينشب هالتسوية. هلا بعده مقتنعين فيها غيروا رأيهم من الموضوع طلع ما لنا حق طلع ما لنا حق مبارك
مثل ما قد دخل الشهيد يوم الشهيد أكد أنهم بعده مقتنع فيها قد أنه هذا الاتفاق التفاهم كان وسيطلع
هذه أنا بالنسبة لي المشكلة ما فيك تكون أنت اليوم متحالف مع حزب هو مقتنع ويعمل باتجاه تكريس خط المقاومة بلبنان بكل وضوح وهذا كان وقتنا المشترك على مدى 10 سنوات ولأسباب خضنا كل الانتخابات سوا من 2005 لحديث
2005 يعني وكأنك انه بتعتبر انه الرئيس ميشيل عون هو طرف وليس حكما بين اللبنانيين
ما هو هيك عم بيتصرف
كانت اول زيارة له الى المملكة العربية السعودية كيف فينا انه نعتبر انه هيدا
تصرف ما انا قصت زيارات قصت مواقف علنية انت وقت تطلع باسم الدولة اللبنانية تقول انه لبنان بحاجة لسلاح حزب الله يقدر يدافع عن نفسه هذا كلام صدر عن رئيس جمهورية لبنان وهذا كلام عم بيأكد على ازدواجية السلاح بلبنان وعلى مبدأ ضرب السيادة وعم بيغطي هذا الامر وهذا الشيء مرفوض بالنسبة لنا نحن كنا تمنينا واعطينا كتير وقت وجربنا كتير وكتير كنا طامحين أنه الرئيس عمر يوصل على سدة الرئاسة يتصرف على أنه هو رئيس كل اللبنانيين وما ياخد طرف وما يحسن أمور هي موضع خلاف
منه هيك في أداء وبئاسة
عم بعطيك إجابة ما بموضوع السلاح بموضوع السلاح بدل ما يطلع يقول هذا الموضوع يشكل مشكلة بين اللبنانيين وهذا موضوع حوار بين اللبنانيين طلع قال حسم الملف وقال انه نحن بحاجه لوجود سلاح حزب الله بلبنان وهيدي ربطها بشيء له علاقه بحل النزاع بالمنطقه وبانتهاء الخطر الاسرائيلي يلي هو منه شيء كنا نسمعه من حزب الله
بدي كمل معك عطيه عن مسار عن مسار الطياره صحيح انه كنت على زيت الطياره انت والدكتور جعجع
صحيح انه كنا على زيت
الطياره صحيح انه ما سلمتوا على بعض
ما التقينا
معقول
ما التقينا ما التقينا يعني عم بدهم يعملوا من كل شغله قصه كبيره ما شفنا بعض ما التقينا
التقيتوا او ما حبيتوا تلتقوا مع بعض يعني معقوله على الرياضه ما تلتقوا
صراحه يعني بدهم يفوتوا بهيدي الالعاب وهالقصص الصغيره حرام يعني البلد ذاك وين البلد ونحن ملهيين اذا
لانه بدنا نحط على حد مواقع الالكترونيه
ما شفنا بعضنا انه الطياره كبيره
طيب سؤال اخير كمان بهالملف قبل ما ناخذ اخر فاصل اعلاني انه لا اعتبرت انه تقارب القوات والتيار كان يستهدف القوى الاخرى مع انه دعيوكم بوقتها انه قالوا هذا التفاهم كان لازم انه يتوسع لحتى يصير مروحه للقوى المسيحيه السياسيه
حزب الكتائب ظلوا يدعي لهاللقاء هيدا ولهالمصالحه هي على مدى 10 سنوات من دون ما حدا يجاوبنا انا كنت الوحيد قادر احكي مع جنرال عون ومع الدكتور جعجع بنفس الوقت وكل ما اشوف واحد يخونني الثاني بالاخر وقت التقوا مع بعضه نحن كنا كثير ايجابيين اذا بتراجع كل تصاريحنا كان كلها كثير ايجابيه لانه نحن بدنا المصالح لانه هذا التشنج يلي كان عم بيؤدي الى جرح الجامعات وحقد بالضيع هذا كان لازم ينتهي وانا بالنسبه لي بعدني لهلا بقول اهم شيء صار بهذا اللقاء هو انه حققنا هذا التشنج انا مش هون مشكلتي انا مشكلتي بالتحالف السياسي وقت بدك تعمل تحالف سياسي بدك تبنيه على مبادئ اذا بيكون التحالف السياسي مبني على مصلحه مشتركه اذا اختلفت هالمصلحه بيرجع بيفرض الاتفاق السياسي وقت تكون انت اتفاقك مبني على قناعه وعلى مبادئ مشروع لمستقبل لبنان ما ممكن المصلحة تفرقك عن الآخر نحن قوات لبنانية 10 سنين 100 ضربة سخنة ومية طلعة ونزلة بس ولا مرة افترقنا ليه ما افترقنا لأنه كان بيربطنا قضية واحدة حتى بعز المشاكل ما كنا نفترق لأنه كان بيربطنا قضية واحدة أما بين القوات والطيران لأنه كانت اتفاق مصلحي كان في مجموعة مصالح مشتركة ما كان في اتفاق بالمشروع السياسي ولا اتفاق بالعمل كان في اتفاق مصالح ولا اتفقوا على موضوع السلاح وشفنا النتيجه ولا اتفقوا
على ورق
شفنا النتيجه
بس انه يمكن في طرف من الاطلاق تخطى هذه الورقه
شفنا النتيجه ولا اتفقوا على موضوع السلاح ولا اتفقوا على موضوع السوري ولا اتفقوا على طريقه اداره البلاد ولا اتفقوا على الانتخابات لانه بالاخر فاتوا بعضهم من الانتخابات فما اتفقوا على شيء، اتفقوا على انه واحد بيجي رئيس بعدين بيصير في شراكه بالحكومه ومتقسم المقاعد الوزاريه والنيابيه. ضلت ماشيه القصه تطلع انه من النسبه، وطلع انه من النسبه وما عاد في مصلحه للتحالف، ترجع كل واحد راح من فوقت سرقت المصالح سرقوا عن بعضهم. هذا اللي من اول نهار يا استاذ وليد، من اول نهار قلنا لهم يا جماعه لحقتوا عم تعملوا هالخطوه، عملوها منيح ونحن ما بدنا شيء، نجي بنزقف لكم ومش راضيين شيء. شرط تجوا شرط ان نرجع كلنا سوا الى مدرستنا الام يلي هي مدرسه الجبهه اللبنانيه، وما بدقها وثوابتها. خلي نرجع كلنا سوا نمشي بمبادئ الجبهه اللبنانيه، نرجع نتمسك بسياده لبنان واستقلاله وبناء دوله حضاريه وبتطوير النظام السياسي و و و و، نرجع نحط كل هالاولويات قدامنا وساعتها نحن مستعدين نمشي وراكم. ما نسال ولا بدنا شيء ولا ليه ولا وزير عم بهنا اليوم انا مش لاحقين ورا مراكز. بس للاسف اللي صار في ورقه تتفسر ب 100 طريقه تتغطي اتفاق على مصالح مشتركة.
طيب سؤال أخير،
هل مصالح المشتركة افترق الشباب
على سؤال أخير قبل فصل الإعلاني، هل تعتقد أنه الافتراق تكرس نهائيا بين الكتائب والقوات؟
ما في شيء مكرس نهائيا أستاذ وليد مع حدا. نحن هيني كثير، نحن عندنا مبادئ وسوات. أولا سيادة لبنان واستقلاله هذا موضوع ما فيه أخذ وعطاء. ثانيا كل الملف الاصلاحي الشفافيه ومحاربه الفساد ونهج تعاطي. ثالث موضوع تطوير وتجديد الحياه السياسيه بلبنان من خلال وجوه جديده، من خلال ناس مضاف عندهم مشروع عندهم رؤيه عندهم خطه واضحه لمستقبل البلد، واكيد تطوير النظام السياسي. نحن ناس اصلاحيين وسياديين، يعني بيتوافق معنا على الخط الاصلاحي والسيادي والتطوير والتجديد اهلا وسهلا فيه من مكان يكون.
ماذا مفكرين رح نتابع معك قضيه العلاقات السياسيه بعد عندنا العلاقه مع تيار المستقبل الرئيس الحريري، ايضا العلاقه مع نائب وزير الجمرك ومنها
نسلو
بموضوع الانتخابات النيابيه.
قلت لك اياها هلا بنطبق على الكل.
بس عندنا كمان اسئله خاصه تتعلق بتيار المستقبل ورئيس حريري، وانما بعد فصل اعلاني اخير لهذه الليله.
بالفقرة الأخيرة بدنا نكمل معك فيما يتعلق بالعلاقات مع بعض الأطراف السياسية لنصل إلى الانتخابات بسرعة لأنه يمكن بعد معنا 13 دقيقة. علاقتك مع بقيس حريري كثير سيئة أنا هيك؟
ما ترجعني على علاقات شخصية، أنا عندي احترام أنا ما اختلفت مع بقيس حريري لسبب شخصي، أنا اختلفت معه بسياسي وهذا بينطبق على كل المسؤولين يلي موجودين بالحكومة اليوم، بختلف أنا وياهم بالملف السياسي.
استاذ حريري حتى ما عم يتحمل
هذه مش قصه
سماع مدخلتك بمجلس النواب،
هذا شيء
كل ما عم تطلع على منصه النواب لالقاء كلمتك عم يخرج هو وعم يسرق مقعد رئيس الحكومه.
هذه مش مشكلتي، انا عندي كل الاحترام له انما بخالفه بكل الاداء يلي ماشي فيه.
يقال بس انت كمان مع زميلنا سغانم قلت انه سعد الحريري يعرف اين طعامني.
لا بالمثل انه نعتبر انا انه هالصفقة السياسية اللي حصلت هي طعنة مش بس مش لالي، طعنة للخط السياسي طبعنا يلي كنا فيه نحن وطيار المستقبل والقوات اللبنانية. انا بعتبر انه هل الاتفاق السياسي اللي صار او هالصفقة السياسية هي طعنة لهالخط السياسي.
بتعتبرها منا طعنة شخصية يعني انه طعنة سياسية؟
ما في شيء شخصي، ما في شيء شخصي. برجع بقول لك انا ما عندي شيء شخصي مع حدا، عندي كل الاحترام والمحبة، بالعكس انا علاقتي الشخصية مع كل الناس ممتازة، ما عندي مشكلة مع حدا.
والعلاقة مع النائب والجبلاط يقال انه منا جيدة؟
ليه بالعكس كثير منيحة، تيمور صديقي كثير وما عندي مشكلة
بمعدل عن الصداقة الشخصية.
قلت لك في مشكلة سياسية مع كل الأفرقاء الموجودين بالحكومة،
يعني ما رح تكون متحالف معهم ولا يمكن أنه تكون متحالف معهم بالجبل وبالشوف.
أستاذ وليد نحن اليوم موجودين بالمعارضة وفي غيرنا بالسلطة، نحن كل الأداء الموجود بالسلطة منا مقتنعين فيه ومنا موافقين عليه، ولهذا السبب عم نخوض معركتنا المعارضة ضد هذه السلطة. يلي بده يلي مقتنع انه اللي عم بيصير بالحكومه منه منيح ان كان على صعيد سياده البلد او هو جريمه لحق سياده البلد، وفي صفقات قد ما بحياته صار في صفقات ومخالفات للدستور وتجاوزات له وتدمير اقتصادي واجتماعي، ما يقنع انه البلد رايح على الهاويه وبحاجه لنرجع نرد سياده لبنان ونمشي لاصلاح حقيقي ايدنا بايده. مين ما كان يشوف
شو بيعني هذا الكلام انه تحالفات الكتائب في الانتخابات النيابية رح تكون تحالفات سياسية وليست انتخابية؟
في كل شيء معقول. نحن اليوم صراحة بقول لك طالما هن ماشيين بهذا النهج ومكملين فيه على الاخر نحن رح نكون معركة ضدهم بكل وضوح.
وإذا اقتضت المصلحة
أنت عم بتقلي يمكن مضاين هالحكومة؟
لا بمعنى هالحكومة أنتوا شو مبدأكم في هذه الانتخابات، تحالفات سياسية أو تحالفات انتخابية؟
نحن
عندكم نشكر،
نحن طموحنا أستاذ وليد هو تحالفات مبنية على ناس بتآمن بهالمبدأين اللي عم قلك، هذه الأولوية تبعنا وهذا رح نحاول نشتغل عليه. هلا بتقلي ما نجحنا لا حول ولا قوة غير موضوع، بس أنا عندي حلم بدي أعيشه، حلم بأنه يصير فيه تحالف لكل القوى التغييرية بالبلد، وهذا الحلم بدي أعطيه فرصة للنهاية، أنه حاول ساهم بتوحيد كل الناس يلي بتآمن بالتغيير الإيجابي، بتآمن بسيادة لبنان، وبدأ تبني بلد على قد طموحنا، طموح شباب لبنان بدولة قانون مثل الخلق. هول الناس أنا حلمي أنه يتوحدوا، وبكرمال دا نجح هالشيء رح أقوم بكل ما عندي من حسنية وتعاطي إيجابي. ولعنا طموح كتائب بنقود هالعملية، وهون عم بتوجه لكل القوى التغييرية، لشباب يلي عم اليوم ينظموا حالهم، لكل المستقلين، لكل الرأي العام يلي حابب انه يغير بهذا البلد. نحن ككتائب من هلا عم نقول ما عندنا طموح ولا نتزع مع حدا ولا نقود ولا نمشي الكل بالأجندة تبعنا ابدا. نحن عندنا النية فقط انه نساهم بجمع القوى التغييرية تنعطي حلم للبنانيين ببلد أفضل
على الصعيد السلمي. من هي القوى التغييرية؟
لأن إذا ما توحدت هذه القوى التغييرية ما حدا يلوم حدا، رح نرجع على حليمة، رح ترجع على عوايدها القديمة، ورح الشباب اللي موجودين هون يتحلقوا مع بعضهم ويستفيدوا من كل
البذل.
لأنه الشباب هالوقت هيدا عينوا عالم وتمركزوا بالدولة، ورح يستغلوا مقدرات الدولة تأخذوا الانتخابات من هلا عم نقولها. فإذا ما صار في بوجه الشيء توحيد القوى التغييرية كرمالها كلنا سوا نطرح هالموضوعين، سيادة وإصلاح، إصلاح حقيقي على برنامج واضح، وسيادة حقيقية مش سيادة نص سيادة، لأنه ما في بالسياسة بالسيادة ما في حبلة أو مش حبلة. يا حبلة يا مش حبلة، يا البلد سيد وحر يا منه سيد، ما فيكم مش
سيد. القوى التغييرية السنية من هي؟
معروف السنة
من لواء شفيفين
على من الأساسيين.
في غيره؟
أكيد.
في غيره؟
أكيد. وعم نتواصل مع كثير ناس إن شاء الله أنه نقدر نوسع هذا اللقاء.
أي متى ستعلن هذه الجبهة المعارضة؟ الجبهة المعارضة
وقت لازم تعلن رح تعلن.
طب برأيك في انتخابات حقيقة بأيار المقبل أم أنه سيكون مصيرة كمصير الانتخابات الفرعية؟
الانتخابات الفرعية نسينا نذكرها من بين إنجازات الحكومة الحالية، لانه انجازات تقطع للحكومه الحاليه منا تطير انتخابات فرعيه. لانه بتعرف ليه؟ لانه ما بتحرج، عارف كيف؟ انه تطبيق الدستور انه هي على مزاج الشباب. في واحد في احد الوزراء قال مش محنسين انه هي تطبيق الدستور لازم واحد يكون محمس، والا ما بتحرج يعني، عارف كيف؟ انه في بتسمع اوقات اشياء فظاعات، يعني مثلا بينزل الوزير بيقع على 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 مطمر بش حمود بهز براسه انه شو هالكارثه هيدي، انه هو مواطن، عارف كيف؟ بيرجع على الحكومه ما بيفتح السيره ولا بيفتح الموضوع ولا حدا بيحاول يعالج هذا الملف، انه بيروح.
هل عملتوا المطلوب فيما يتعلق بعدم اجراء الانتخابات الفرعيه؟ يعني غير العمل الديمقراطي العمل البرلماني، يعني ما نزلتوا على الشارع، ما حركتوا قوى المجتمع المدني كما يجب.
استاذ وليد مشكلتك انه وين بدك تبلش وين بدك تخلص. كل خبرية بتحرز نزلعش، ولكل خبرية من هالاخبار بتصعد حكومه ببلد طبيعي. هيك واحد بقرر يخالف الدستور يطير الانتخابات فرعية بصوت الحكومة؟
لا هيدي اكيد.
قصة فضيحة البويخي تصعد حكومة. خبرية يطلع وزير خارجية يقول فلت معنا كم نايب هتصعد حكومة. انه نايب عالكيف؟ انه قصة بطاقة المغنطة هينة يأجلوا الانتخابات سنة تحت عنوان بطاقة المغنطة.
لا فقط بس خليني ارجع لسؤالي،
مين حط بطاقة المغنطة؟ مش وزير الداخلية؟
بل
مين طلع قال انه لا شو بلاها وما العازة؟
لا انا ما حد في وقت.
اوكي. مين طلع حط قانون الانتخابات؟ مش الوزير بشير طلع. مين اول واحد طلب بتعديل الانتخابات؟ مين حط هيدي الضرائب؟ مش الشباب كلهم؟ وقت فرضت هالضرائب مين تنفصل منها تاني نهار؟ خلص بقى. هول الشباب مش تبعهم. هول الشباب مفكرين ان الدنيا شايبه، وانا بقدر يصلحوا لحالهم بالدنيا. التقى مين يحط لهم نقاط على حروف وفضحهم، فضحناهم نحن.
الانتخابات بايام برايك؟
حسابات الايار لازم تكون قبل ايار، لانه ايار ينتهي الولايه مقرر تنعمل قبل ايار،
لانه بلش يتصاعد كلام انه قد لا تكون هناك انتهاء.
يعني مستحي من هالسؤال، يعني
إذا أنا لازم نستحي،
كنا لازم نستحي نسأل حالنا إذا عنا انتخابات كبيرة أو لا، بخير من شبنا،
لأنه البعض
بيقولوا
في نقمة إنه لازم تعديل بعض المواد.
تعرف شو أخطر شيء عم نعيشه؟ أخطر شيء عم نعيشه هو التطبيع مع الكوارث. شبنا بنشوف كيف اللي قدامنا ما بنعمل ولا أي رد فعل قد ما تمسحنا الشعب اللبناني، تمسح ما عاد يتأثر بشيء، ما عاد ينتفض على شيء، وأخطر شيء أنك ما تعود تنتفض. النهار يلي ما بيعود الشعب اللبناني ينتفض على شيء وصار فيه تطبيع مع الغلط، هون أنا برأيي بتكون انتهت الديمقراطية بلبنان، بيكون انتهت دولة القانون بلبنان، ونحن للأسف متجهين لهون، لأنه صار ما بقى في شيء بيفاجئ الناس. لأنه قد ما تكسرت هالفضائح وقد ما تكسرت مخالفات القانون والدستور صار شيء طبيعي بالنسبة للناس. يعني حتى أنت هلا زهقتك عبدالك نتقل على موضوع تاني بالوقت،
لا بدي أختم معك
حقيقة، يعني عفوًا بمحل معين يا عمي، شعب اللبناني بده ينتفض، بده ينتفض بمحل.
بدي أختم معك بسؤال كتير مباشر وعفوًا، بأحدى مقابلاتك التلفزيونية دعيت بقية رؤساء الأحزاب إلى مناظرة تلفزيونية، هل بعدك مستعد لهذه المناظرات؟
هاي شغلة أنا وجاي بدي أذكرك فيها هذي.
نحن أنا ذكرتك.
أنت ذكرتني. برجع بوجه بتوجه لألك.
لأنه نخدها عتقنا.
بتوجه لألك ولكل رؤساء الأحزاب. نحن يا بخدمة الناس يا بخدمة حالنا. إذا بخدمة الناس بدنا نجي قدام الناس نتناقش على مشاريع. يعني تجي حضرتك سيد وليد بقترح عليك، اكيد مش انا بقول لك شو بدك تعمل، بقترح عليك انك تحط نقاشات وتقسم على مواضيع بس علميه. بدنا نحكي
علميه وعلى الوقت،
بدنا نحكي تربيه، بدنا نحكي اقتصاد، بدنا نحكي شؤون اجتماعية، بدنا نحكي أمور تقنية، مش كله شعارات وحكي ومبعد، بدنا نحكي بشؤون الناس كيف بدنا نطور هذا البلد. نحن حزب عنده رؤية متكاملة لكل مشكلة عم يعيشها المواطن اللبناني. نحن الناس عم نشتغل على حالنا، نحضر ملفاتنا، لأنه إذا الشعب اللبناني قرر يعطينا ثقته بانتخابات الجاية ويمكن المعارضة الوطنية العابرة للطوائف انه تحاول تبني دولة قانون، نكون جاهزين ومشروعنا متكامل وحاضر لنحطه على الطاولة.
نحن رح نخدع على عتقنا ونشوف يعني اذا ممكن انه الحق خلص الوقت.
خلص بيهمني اقول بعد شهر
كدني.
استاذ وليد اليوم المشكلة بالبلد منا مشكلة طائفية بين ابناء الدولة الواحدة، منا مشكلة بين المسيحيين والمسلمين، منا بين الشيعة والسنة والمسيحيين والدروز. المشكلة هي بين يلي بدهم يبنوا بلد ويلي ما بدهم يبنوا بلد. يلي بدهم يبنوا بلد هن من كل الطوائف، ويلي بدهم يركبوا على البلد هن من كل الطوائف.
رئيس حزب الكتائب شيخ سامي الجمعي، شكرا لك على هذه المقابلة. أيضا بتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعتنا هذه الحلقة بموضوعية. طبعا لقاءنا يتجدد الأربعاء المقبل، تصبحون على ألف خير.
كنا معكم لنا المباشر لبرنامج بموضوعية مع الإعلامي وليد عبود عبر محطة الأمتلي، يلي استضاف رئيس حزب الكتائب اللبنية النائب سامي الجميل. الحوار نقل عبر صوت لبنان وموقع كتائب.org.